بعد، فإن العلم رحم بين أهله، وإنما تعظم منفعة الإنسان بعلمه إذا كان بادلا له. وإن من أبواب الإفادة بالعلم خبر الرحلة، وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى لهم مقيدات مشهورة، حتى إن كثيرا من درر الفوائد وغررها لا توجد إلا في مثل هذه الرحلات. فمن طالع مثلا ملء العيبة أو رحلة الولاة أو رحلة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فإنه يقف على طرف نادر من درر الفوائد وغررها. ولذلك ينبغي أن يكون من عناية طالب العلم التفاته إلى كتب الرحلات المقصود بها الرحلات التي دونها العلماء. وأما الرحلات التي كتبها الأخباريون فإنها دونها بكثير، وإن كانت قد تتضمن طرفا من الفوائد، فإن الرحلات التي دونها ابن بطوطة وابن جبير وأشباههم هي دون تلك الرحلات التي دونها من سبق ذكره من العلماء. وعند تدوين الرحلات أو الحديث عنها فإن الناس لهم منهجان اثنان. أما المنهج الأول، منهج يحرص على بيان وجوه الاستفادة مع عدم التعرض إلى الحديث عن النفس، وهذا هو منهج السلامة. ويظهر هذا جليا في الرحلات التي تذاع في الإذاعة لمعالي الشيخ العبود، فإنه قل أن يتحدث عن شيء يتصل بنفسه. ومن هذا أيضا الرحلات التي دونها العلماء رحمهم الله تعالى، فإنك تجد فيها بقلة حديثهم عن أنفسهم. والمنهج الثاني منهج من يغلب ذكر قصته في الرحلة، وهذا منهج قد يستضعف ويستغل في بعض المواضع، لأن من أسوأ الأمور أن يكثر الإنسان الحديث عن نفسه، فإن الإنسان إذا أكثر الحديث عن نفسه ربما وقع في محذور شرعي، وهذا وإن كان سائغا في بعض الأوجه السريعة إلا أن له شروطا ليس هذا محل بيانها. قد أحببت أن أذكر لكم أيها الإخوان جملة من الفوائد التي انتقيتها من فوائد هذه الرحلة، هي 40 فائدة. بعضها قد يستحق التطويل ويصل الكلام عليه إلى ساعات، وبعضها يكون ذكره زماما، لكننا سنحاول أن نذكرها على نحو موجز متوسط يناسب جميعها والحضور. أما الفائدة الأولى فإن من أبواب التوفيق للعبد أن يفتح الله عز وجل له الفهم في النية. وقد كان ابن الحاج رحمه الله تعالى يقول في كتابه المدخل: وددت لو أن بعض الفقهاء انتصبوا للناس يعلمونهم النية في أعمالهم، انتهى كلامه. لأن طائفة من الناس يواقعون أعمالا يغيبون فيها عن شهود النية التي أمرت بها الشريعة، ولا يتفاضل الناس بأعمالهم إلا على قدر نياتهم، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. فينبغي أن يتفطن السالك إلى الله عز وجل إلى معاني النية في الأعمال. من جملة المعاني التي تلفت إليها الأنظار النية في الرحلة في طلب العلم. ومن أفراد هذه النية أن ينوي الإنسان في رحلته حفظ العلم على المسلمين. وقد سبق في بعض المجامع ذكر أن نية العلم منها نية حفظه من الضياع وصيانته من الذهاب. وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى في الفروق أن هذا يتوجب على من ترشحت نفسه للأهلية بصلاحيتها لكونها محلا للعلم، وإذا انضم إلى ذلك القدرة والاستطاعة فإن هذا الوجوب يزداد على العبد، لا سيما في مثل هذه الأزمان. فينبغي أن يلتفت طالب العلم إلى هذه النية. وإن كان من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الله عز وجل لم يكل حفظ الدين إلى الناس، وإنما تكفل بحفظه، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما أهل الكتاب فقال الله عز وجل: لما استحفظوا من كتاب الله، لما استحفظوا من الكتاب، قال سفيان رحمه الله تعالى بن عيينة في هذه الآية قال إن الله عز وجل وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان فأطاعوها، ووكل حفظ القرآن إلى نفسه سبحانه وتعالى فهو له حفيظ. الفائدة الثانية، لكل شيء سلاح، ومن جملة الأسلحة التي يحتاجها المرء سلاحه في الرحلة. وسلاح الرحلة أكثر الناس يلتفتون إلى المؤونة وما يحتاجون إليه في مطعمهم ومأكلهم ومشربهم، ويغفلون عن التفات إلى الأمور التي تتزود بها الروح. فإن الإنسان إذا لم تكن له روح قوية لم ينفع بدنه في الرحلة. فكم من إنسان تجده قوي لكنه إذا صار في سفر صار كسلا، لأنه يفوت على نفسه كثير من الأسلحة التي تقوي روحه. من جملة هذه الأسلحة التي لمس الإنسان الانتفاع بها الإكثار من قراءة القرآن الكريم، وقد أرشد إلى ذلك ابن أبي عمر خالد ضياء المقدسي، فإنه كان يقول له: يا بني إذا خرجت في غفلة فابتغيت كثرة السماع وقراءة على الشيوخ فأكثر من قراءة القرآن الكريم. قال الضياء: فجربته فوجدته كذلك. والسر في ذلك أن كلام الله سبحانه وتعالى فيه من البركة التي تحدث فتح الأبواب المغلقة من جهة قوة الروح ومن جهة تيسير الأمور للإنسان. فينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا الأمر اعتناء كثيرا. الفائدة الثالثة، إياك والإخلاص إلى كلام الناس في محل أينما كان أنه لا يوجد علماء، فإن جهل الناس بأقدار العلماء يوقع منهم هذا القول. فتجد أن كثيرا من الناس إذا سألت في منطقة هل يوجد أحد من العلماء في هذه المنطقة تجد أنهم يقولون لا. ثم بعد ذلك إذا رحلت وفتشت تجد كثيرا من العلماء. فمثلا كان هناك أحد العلماء يقال أحمد الله بن أمير الله الدهلوي، آخر من درس في المدرسة الرحمانية في الهند في سنة 1600 و1000، وهو أكبر تلاميذ شيخ الهند نذير حسين الدهلوي رحمه الله تعالى. فهذا الرجل أكثرت السؤال عن تلاميذه وهو الآن له قرابة 60 سنة تقريبا توفي، هل له تلاميذ في الهند؟ فكان الجواب ممن لقيت هنا وخارج الهند وداخل الهند ممن استفدت عليه من قبل أنه لا يوجد، وأن غالبهم في باكستان، لأن كثير من العلماء ارتحل لما حصلت فتنة الانقسام بين الهند وباكستان. ففي باكستان هناك كثير من العلماء من تلاميذه، مثل شيخنا الشيخ عزيز زبيدي وشيخنا الشيخ عبد الغفار حسن وشيخنا الشيخ عبد الخالق الرحماني، هؤلاء كلهم من تلاميذ أحمد الله الدهلوي. ثم وجدنا في الهند أكثر منه، وهذا هو الظن، لأن الأصل أن العالم يكون تلاميذه في البلد الذي كان فيه. فينبغي الإنسان دائما ألا يسمع من كلام الناس لا يوجد علماء. كما تسأل في المملكة العربية السعودية تقول في علماء في الباحة يقولون لا ما في أحد. هناك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهران تسأل هل في أبا أحد يقولون لك لا. وهناك الشيخ إبراهيم المعمر الشيخ إبراهيم الحجيبي، وهكذا ما تجد بلد إلا فيه علماء. هناك مهارة من المهارات المهمة وهي مهارة التفتيش، كيف تفتش عن العلماء. هذه المهارة لها طرق والكلام عليها طويل، سبق قبل سنتين ربما تحدثنا عن هذا الأمر، لكن من أعظم الطرق التي تستطيعها الإكثار من قراءة كتب التراجم المتأخرة. ومن ضمن هذه التراجم ومجلاتها المجلات والجرائد، لأن المجلات والجرائد غالبا تترجم باعتبار الوفيات، وتجد في ضمن هذه الترجمة التي سبب وفاة يقال ومن أقرانه أو من أصحابه أو لا زال فلان من شيوخه حيا وأشبه هذا، فتستفيد ذلك. وهذه كما ذكرت هذه مسألة طويلة، لكن هذا التنبيه إلى أنك لا تخرج إلى كلام الناس أن لا يوجد علماء. الفائدة الرابعة، من أعظم ما ينتفع به الإنسان التفرد بالنفس، لأن الإنسان إذا تفرد بنفسه عرفها، وأما إذا كان في الجماعة فإنها تخفى عليه. فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى التفرد بنفسه في الرحلات وفي الزيارات وفي المطالعة والقراءة والبحث، ويكون من ديدان أن ينفرد بنفسه، لأنك إذا انفردت بنفسك عرفت قوتها وحرصها وعنايتها بالخير وثباتها عليه، واستطعت أن تنتبه إلى عيوبك وأخطائك وكيف تقوم هذه النفس وتهذبها، كما أن فيها منافع كثيرة من جمع القلب، لأن الإنسان إذا كان بخلطة فإن قلبه يتبدد كدر مدر، فإذا انفرد انجمع إليه قلبه، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أنفاس الناس تظلم بالقلب، كثرة إذا خاط الإنسان الناس فإن كثرة أنفاسهم تكون كالدخان الذي يظلم به القلب، فإذا انفرد الإنسان بنفسه وقل بها قلت هذه الأنفاس، فقلت هذه الظلمات والأدخلة في ورودها على القلب، فحصل له نفع عظيم بهذا التفرد. الفائدة الخامسة: استجزاء بركة العلم ولا سيما السنة. عندما ترى امرأة صغيرا كبيرا في بلد نائم يحصد ليس لشيء إلا لأنه من أهل العلم، وتعرف أن من بركة العلم أنه يحفظ للإنسان قدره، والناس كافة كلما كبر سن واحد منهم قل زائرون إلا العالم، فإنه كلما كبر سنه كثر زائره، بل ملوك الدنيا إذا كبرت أسنانهم ربما عزلوا عن ملكهم لأنهم ليسوا بأهل الولاية، أما العالم فإنه كلما كبر علمه كبر سنه كلما ازداد انتفاع الناس به، فيعرف الإنسان أن من بركة العلم أنه يحفظك إذا ضيع الناس بعضهم بعضا. الفائدة الثالثة: مما ينبغي أن يلتفت إليه المرء تقويم نفسه بإمساكها الشرف وضيق العيش، لأن النعم لا تدوم، ولأن المرأة إذا لامس شرف الحياة عرف مقدار النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه، فإذا سافر الإنسان إلى بعض البلاد التي لا توجد في كثير من قراها أو مدنها حتى الكهرباء مستمرة لأربع وعشرين ساعة، فهناك في الهند كافة كل مدينة لا بد أن تنقطع عنها الكهرباء باليوم باختلاف الوقت، إما ساعة أو ساعتين أو أربع ساعات، وهناك قرى كثيرة لا توجد فيها الكهرباء، والإنسان يجرب نفسه إذا انقطع الكهرباء في الظهر في الصيف كم يجد من الحر، فكيف إذا كان هذا ليس حالة نادرة وإنما طبيعة دائمة، وكيف أن الإنسان يفقد الضوء إلا في النهار وفي الليل لا يلتمس إلا إذا كان عنده مال إلا شمعا أو سراجا، وكذلك ملامسة الإنسان لشظف العيش تورثه الرذولة، لأن الرغد يورث الأنوثة، فتجد أن كثير من الناس إذا ولغوا في نعماء الله سبحانه وتعالى وأصابوا طرفا من الضرر تأنثوا بأخلاقهم وأحوالهم، وهذا تجد حتى في طلبة العلم، وانظر إلى صبر طلبة العلم تجد أن الصبر فيهم قليل، حتى أن حمل الناس على العلم وتصبيرهم صار مستغربا، فمن الناس من يستغرب الدروس المطولة أو يستغرب أن يكون هناك درس بعد الفجر أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويرى أن هذا الأمر نشاز وغريب وخلاف الطريقة المسلوكة التي عليها أهل العلم كما يزعم، وما منشأ هذا إلا أن الناس مالوا إلى الدعة والراحة فصارت نفوسهم لا تقوى إلا على شيء ضعيف، فينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على ملامسة الشرف وضيق العيش وأن يتقلل من الدنيا فإن الدنيا لا تدوم. الفائدة السابعة: من أعظم توفيق الله للعبد حفظه لوقته وعمارته له بما يعود عليه بالنفس، لأن رأس مال الإنسان هو وقته، فإذا حفظ الإنسان وقته استفاد، وإذا أضاع الإنسان وقته فإنه يضيع عمره، ولذلك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: حفظت الصوفية فاستفدت منهم فائدتين، الأولى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه، والثانية
نفسك إلا أن تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فينبغي أن يعتني كل واحد منا بحفظ وقته وعمارته. ولا يغيب عنكم الآثار في هذا عن السلف رحمهم الله تعالى، لكن إذا تفرد الإنسان بنفسه ورحل رأى بركة حفظ الوقت وعظيم الانتفاع إذا شغله بما يعود عليه بالنفس، فإنه يصيب خيرا كثيرا. ولذلك تجد أن ابن حجر رحمه الله تعالى لما رحل إلى دمشق وبقي فيها شهرا قرأ في هذا الشهر أكثر من 1000 مجلد، لأنه حفظ وقت خلال رحلته. الفائدة الثامنة، يتجلى للإنسان بأذكاره أكثر فضل التدبير والإعداد الحسن ورعاية الحال. وهذا الإنسان وهذا الأمر يجده الإنسان في حال قراره في داره، لكن يتجلى أكثر إذا سافر، لأن المسافر غريب والغريب يجب أن يكون قريبا أديبا. ومما يعينه على التأدب وإحسان السلوك أن يعتني بتدبير أموره وتسليكها في ضوء خطط معينة. فإذا دخل بلدة أو سحر رحلة يكون له أهداف وغايات يبحث عنها ويخطط لها من الوقت ما يعود عليه بالنفع. كذلك مسألة رعاية الحال، وكثير من الطيبين إذا سحر إلى خارج البلاد لا ينظر إلى رعاية الحال. ورعاية الحال المقصود بها أن تنظر من أنت في أين أنت، أنت من؟ يعني مثلا من سحر للهند مثلا، أنت عربي في بلد غير مسلم، وأنت عربي في بلد غير مسلم، وتنظر الفترة الزمنية التي تذهب فيها قد تكون حساسة، فلا بد أن ترعى الحال وتكون تنقلاتك وزياراتك ومواعيدك وذهابك ومخرجك ومدخلك معروفا حتى تسلم من الآفات. تجد بعض الإخوان يرتحل مثلا إلى بعض البلاد العربية، يجتمع بعض الطيبين يقول ايش رايك والله في هنا مخيم طيب، ايش رايك تجينا؟ طيب خلاص نجيكم. يروح المخيم، طيب ايش رايك عندنا مدرسة فلانية، ايش رايك تجي تلقي بها كلمة؟ يروح يلقي بها كلمة. هو يرى انه يفعل افعال خير وهي افعال خير، لكن ربما يكون فيها ضرر عليك. قد تكون هذه المدرسة او المكان هناك مثلا الدولة القائمة تنظر اليه نظرة اخرى، دولتك تنظر إلى نظرة أخرى. قد يكون هؤلاء ليسوا بناصحين، يعني أحد طلبة العلم ذهب إلى الهند وأراد الذهاب إلى كشمير، وذهب إلى كشمير سكن في فندق، سكن في فندق نزل في الشارع وعرض سيارة أجرة ملتحي الشرلة، دخل قال وين تبقى؟ والله أنا ودي أتفرج في كشمير وكذا. المهم حسن العلاقة معك، خلاص أنا أبدأ مشوار فأنا مستعد. المهم بدأ هذا الرجل الملتحي لما رأى الرجل يسأل عن أحوال المسلمين وأحوال المجاهدين، قال بدأ فيه الرجل يقول يمر في مكان يقول هذا مجاهد، ثم كان آخر يقول هذا فلان من المجاهدين، ثم بعد ذلك سلام، ثم بعد ذلك صار يقول أنه في النهار هو يشتغل في الأجرة وفي الليل يذهب إلى الجهاد، ثم أخذه إلى مكان وأراه السلاح في مخزن في سلاح المجاهدين. وثارت الحماس عندها الأخ هذا، وطلع دستر السكات وكتب له نصف مليون روبية، كتب السيك ذكر وطلع له بطاقته قال معك المباح، رمي في السجن شهرين كاملين وخرج من السجن برشوة. فانظر هذا جرى على نفسه لأنه لم يرع الحال. فينبغي أن يكون إنسان ملتفتا إلى هذا الأمر. من أعظم قواعد رعاية الحال كل من ليس لك به صلة فلا تلتفت إليه. ما جاك واحد فلان فلان الاخ لو سمحت انت ما تستدعي ولا تقصده فلا تلتفت اليه. هذه قاعده نافعه خارج هذه البلاد في اي بلد كنت عربي او غير عربي. الفائده التاسعه، ينبغي للمرتحل وطالب العلم خاصه ان يوسع دائره الاستفاده. فلا تكن دائره استفادتك اذا ذهبت في امن واحد فقط، بل هناك امور. فانت تستفيد بالقراءه على الشيوخ، وتستفيد بالبحث، تأخذ معك كتب عندك مسائل تبحثها. قد تكون مثلا أحببت مثلا أنك تجمع في من كتب من الكتب الرواه المقيدين مثلا في التقريب مثلا رفع سفيان الحسين في ثقة في حديثة عن الزهري بعض وهكذا، فتجمع في أثناء الرحلة تأخذ معك تقريب التالي مجلد واحد ومع الأيام ما هي الأيام تجد أنك قد أنهيت بحث قوي واستفدت من وقتك. أيضا من طرق من دوائر الاستفادة التفتيش، أن تفتش عن الكتب والمخطوطات في زور المكتبات، فإن زيارتك للمكتبات مثلا سؤال المشايخ عندكم كتب، من معروف بالكتب، أين مكتبة الشيخ فلان مثلا، هل تعلمون أن مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ موجودة؟ أجلت موجودة في الرياض. مكتبة صديق حسن خان موجودة في الهند. وفي هذه المكتبات درر كما سيأتي تنبيه عليه في أحدى النقاط. كذلك تجد أن عند المشايخ تجد كتاب مطبوع قديم جدا، فتستفيد من هذه الطبعة، تأخذها الصورة من الرمع والتنكيل مثلا، الطبعة التي طلعت في حياة المثنوي. لأن دائما قاعدة حصولك على النسخ القديمة نافع جدا. الرمع والتثمير، قد قابلت على الطبعة طبعة أبو غدة ووجدت في موضع واحد فقط سطرين أو ثلاثة ناس العهد قديم، لكن بها سقف. فينبغي دائما أن تحرص على الطبعات القديمة إذا وجدتها. ومعروف اشتهار الهند في هذه الطبعات، ولا زالت هناك مكتبات في هذه الطبعات في البلاد الهندية عند الجامع الكبير في دهلي. أيضا من دائرة الاستفادة السؤال، أن تسأل العلماء عن مسائل محددة تعرف فيها في أقوالهم. أيضا من دوائر الاستفادة الانتباه إلى الاختيارات العلمية عن طريق أحوالهم أو أقوالهم عندما يتكلمون. مثل من الفوائد هذه الرحلة، الله يدخل الشيخ شيخ الله الفيضي، فكان يجهر إذا رفع سمع الله من حمده يجهر به ربنا ولك الحمد. وهذه مسألة فيها خلاف، ولشيخنا الشيخ بديع دين الراشد رحمه الله تعالى رسالة اسمها تنشيط العبد للجهر لربنا ولك الحمد. فتستفيد أن هذا العالم الذي درس الحديث أكثر من 50 سنة من اختياراته أن السنة الجهر بهذه المسألة. وكذلك لما سلم زاد وبركاته في التسليمتين، فيكون من طرق معرفة الاختيار استفادتك من أحواله وأقواله التي تراها. الفائدة العاشرة من منفعة الرحلة معرفة أقدار العلماء. وسمعت الشيخ عبد الحميد آل مبارك ينقل عن شيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك أحد محققي المالكية في الأحسان توفى سنة 6 بعد 400 ألف، أنه كان يقول لهم باللغة العامية: يا عيالي سافروا وانظروا العلماء، فإما أن تجدوا علماء أعلم منا فتستفيدوا منهم، وإما أن تعرفوا قدرنا فتستفيدوا منا. فإذا سافر الإنسان وقف على مقادير العلماء، فعرف علماء عندهم علم جديد لا يعرفه منا، وكذلك عرف مقادير العلماء الذين في بلده. الفائدة 11 من منفعة الرحلة في العلم وصل حبل المعرفة بين أهل العلم. ومن آثار الاستعمار كما يسمى، من آثاره قطع الصلة بين أهل العلم في البلدان الإسلامية. وقرأ كتاب محمد نصيف حياته وتاريخه للحاج محمد الأمين الحاج، تجد كيف كان هذا الرجل ذو علاقة واسعة بعلماء المسلمين. وقرأ كتاب مراسلات الألوسي وجمال الدين القاسمي. وقرأ كتاب ترجمة الشيخ سالم الزنيان مراسلات بينه وبين الألوسيين بين حائل وبغداد. فتجد الصلة العلمية بين علماء المسلمين قبل حدوث هذه الحدود وأشباهها. فلما انقطعت الصلة بين علماء المسلمين حصل لهم ضعف، حتى تجد من علماء المسلمين السلفيين المشهورين بالعلم لا يعرف علماء البلد هنا، ويستغربون أن يوجد عالم في مثل هذه المنزلة. والسبب تقصير معرفة العلماء، حتى أن أحد كبار علماء نجد يقول، كان يقول رحمه الله، يقول: ما كنا نعرف المعلمي، ما كنا نعرف عالم اسمه المعلمي حتى أخذ كتابه التنكي. فلما ذهبنا فإذا رجل في زاوية مكتبة المعلمي رحمه الله، كان يعمل في مكتبة حرم المكي. فتجد أن التقصير في وصل حبل المعرفة بين أهل العلم له أثر سيء على الأمة، لأنه إذا انقطعت وشائد الصلة بين العلماء كان ذلك له أثر سيء على علماء المسلمين، على عامة المسلمين. المسألة والفائدة 14 الثاني عشر منها. من أشرف السفارات السفارة الدينية، وهي سفارة غير موجودة، وإن كان يوجد في سفارات المملكة العربية السعودية ما يسمى بالملحق الديني، وهذا له دور، لكن هذا الدور يختلف باختلاف نشاط هذا الملحق. لكن من أعظم من يقوم بالسفارة الدينية هم طلبة العلم والعلماء، لأن السفارة الدينية يكون فيها نشر الدين، فأن تلقي كلمات ودروس وتلتقي بعلماء وتربط الناس بدينهم وتربط صلة العلماء بالعلماء، فيكون لك أثر مبارك بهذه السفارة الدينية. فينبغي أن يكون من جهد الإنسان أن يكون من هؤلاء السفراء. هناك جمعيات خيرية لهم جهود مباركة في تيسير سفر طلبة العلم والدعاء إلى البلدان الإسلامية، لكن ينبغي كما ذكرت آنفا أن تعرف إذا سافرت في هذه السفارة الدينية أن تعرف الطريقة الأقوم والأسلم لنفع الناس وإفادتهم. الفائدة الثالثة عشرة، خطورة تأثير العمل الدعوي الذي يسمى بالحركة على عز العلماء، لأن كثيرا من المستغلين بالعمل الإغاثي والدعوي يقع منهم نظرة خاطئة إلى العلماء، لأنهم يقولون هؤلاء العلماء لا يذهبون إلى التجار ويطلبون منهم المعونة. والسبب أن العالم له بعلمه عزة، فهو لا يرضى أن ينتهي نفسه بسؤال التجار أن أعطونا نبني مدرسة نبني مسجد، وغيرهم ممن هم أنقص رتبة له الحالة التي تناسبه. وهذا تعلم لأن الناس على أقدار، فأنت إذا جيت إلى رجل عظيم أردت في حويجة أبى كما قال رجل عندي حويجة، قال اطلب لها رويجة، فيعود نظرة كثير من الدعاء والمستغلين بالعمل الغاضي إلى العلماء أن ليس لهم دور وليس لهم عمل، فينحون عن الأمة ولا يدفع لهم معونات لأجل بناء مدارس. ورأيت أحد كبار العلماء في الهند عنده في مسجده يعني قرابة 200 الذين يقوم عليهم بين ذكوان وإناث ويدرسهم، لكن قدراتهم المالية ضعيفة، ومعونات الجمعيات الإسلامية التربية والتربية لهم لا شيء. لماذا؟ لأنه ليس تحت مظلتهم. لذلك ينبغي أن يكون من مهمات السفارة الدينية محاولة معونة العلماء، خاصة على التصدي للتدريب ونفع الناس ونشر الخير. وإذا رأى الإنسان أي نفع لا يجد مثل نفع العالم أبدا. الهند لم يحفظ الدين فيها عند أهل الحديث والسنة إلا جهود الشيخ محمد نذير حسين رحمه الله تعالى، الذي تخرج من مدرسته 125,000 إلى 60 سنة، 125,000 حفظ العلم في البلاد الهندية والباكستانية. غيره من الذين كان لهم عناية بالعمل الدعوي أو الإغاثي لم تكن تماسه مثل تماس نذير حسين. فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى معونة العلماء وإلى خطورة كذلك العمل الدعوي على عزل العلماء. ينبغي أن يلفت الدعاء إلى أهمية دعم العلماء، ولو كانوا لا يستطيعونهم أن يسلموا التجار والأثياء، لأن العالم لعزته ولا يرضى أن يتنازل ليسلم هذا وهذا لأجل دعم هذه المشاريع. فإذا كان عند إنسان مال من هؤلاء الجمعيات ينبغي له أن يدعم العالم. ولذلك تعجب أنه في بلاد إسلامية عربية هناك جمعيات رؤوس أموالها تصل إلى البلايين وثمرات أعمالها لا شيء. كان يمكن أن يقلب البلد في لحظات. ما عندي علماء في البلد، آتي بعشرة علماء، قال لي آتيب من مصر، آتيب من موريتانيا، آتيب من المغرب، آتيب من الهند، وأنشرهم في البلد ويدرسون. ما هي إلا سنوات وتتغير البلد، ناس يتعلمون دينهم. لكن استمرت هذه الجمعيات سنوات طويلة وازداد البلد تفرق وجهد، لأنهم لم يعلموا الناس دينهم. وليس المقصود أن تغذي الناس، المقصود تعلم الناس دينهم، هذا الذي ينبغي أن يكون من هم أهل الإحسان والصلاح. الرابعة عشرة، فائدة الرابعة عشرة، من أعظم البلاء الذي يقوى به المصلحون التفاتهم إلى التجميع والتلميع وعدم نظرهم إلى نوع المجتمعين على الخير. لا لهم بأي عمل صالح كثرة من يقوم به، وإنما يهم صلاحه. فتجد أن كثير من الأعمال الخيرية التي رأيتها لا يبالي قائم فيها من يقوم بها يساعد فيها، إذا كان استفاد منه. فلو كان تجد جمعية خيرية لأهل الحديث مثلا، تجد أنه يعمل فيها أناس ليس عليهم تمس أهل الحديث ولا طريقة الحديث، تجد حريق ونساء متبرجات. فإذا قلت لهم ذلك قالوا نحن قليل في البلد ونحتاج إلى من يعيننا وكذا، هذا لا ينفع أبدا. إنما ينفع ما كان خالصا حسنا، إذا كان العمل خالص وعلى وجه ترضى به الشريعة. الشريعة ما ترضى بالتجنيد، اجمع لي بس 100-200 أن نطيحها مترجى ما يقل التبع، لا، واحد قد يقوم بعمل 1000 إذا كان صالح وقوي ومتمكن ومخلص في عمله، يكتب الله عز وجل عليه نفعا كثيرا. ولذلك من أعظم أخطاء المستغلين بالأسباب من أهل العلم أو غيره التفاتهم إلى العدد والجمع، هذه بلية من بلاء الأمة. فتجد أحد المشايخ كما حدثني أحدهم لما طلب منه درس قال كم عددكم؟ قالوا والله حنا 10. قال لا 10 ما يصلح، إذا كنتوا 40 جيتكم بأي كتاب أم بأية سنة. كان نافع يجلس بعد الفجر فلا يجلس إليه إلا رجل واحد هو مالك رحمه الله، وبقي ذكر نافع إلى أن يرفع الله الأرض منه. موطى مالك انظر كم روى عن نافع، الكتب الستة كم بيان حديثا مخرج عن نافع من طريق مالك وهو أكثرها. فحفظ علم هذا الرجل واسم هذا الرجل، لأن الذي كان استفاد منه نعم المستفيد. فلا تلتفت بأي عمل إلى كثرة الناس، التفت إلى كثير إفادة الناس وإصلاحهم معونتهم. المسألة 15 أو فائدة 15، سوء أثر التثاقل وعدم القيام بالبلاغ. الهند إلى قبل دخول الإنجليز كان بلدا إسلاميا، كان الحكم بين المسلمين، بل مملكة حيدر أباد لم تسقط إلا سنة 80 و300 و340 سنة. إذا رأيت الهند اليوم رأيت أن نسبة الهندوس ضعف نسبة المسلمين. هؤلاء الهندوس أين جاءوا؟ من أين جاءوا؟ كانوا موجودين، عندما كانوا موجودين لماذا لم يدخلوا في الإسلام؟ لأنه لم يعتنى بدعوة هؤلاء إلى الإسلام، إنما اعتنى المسلمون بالمظهر الحضاري، تاج محل، الجامع الكبير، السوق العظيم في جهلي، هذه أشياء مشهورة، حتى تاج محل من عجائب الدنيا السبع. فتجد المسلمين لهم بصمات حضارية الآن اشتراها مهملة من القصور، لكن دعوتهم للناس لم تقم هناك دعوات تدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وندر أن تقوم هناك دعوة، ربما دعوة واحدة أو دعوتين، دعوة إسماعيل الشهيد هي التي كان لها أثر كبير في الهند. وأما غيرهم الدعوات طول هذه القرون لم يكن هناك دعوات. لذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بتعليم الناس بلاد الكفار ودعوتهم إلى الله عز وجل. ليس المقصود الآن للأسف تكلمون عن أندلس قصر الغرناطة وطليطلة والشلالات، هذه مهم مكتسبات حضارية، المكتسب الحضاري هو الإنسان. ماذا الفائدة أن تكتسب تراب وبنيان والناس من بعدك الذين ورثوا تجد أن الكفار غلبوا لأنهم لم يدعون في الإسلام؟ الفائدة 16 شهود نعمة التوحيد. فإن المرء إذا رأى ظلمات الجاهلية والشرك عرف قدر نعمة التوحيد التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتجد أن الذين ألبسوا إيمانهم بظلم من المسلمين الذين تربتوا بالسجيات أو من أهل الشرك المهر، تجد سبحان الله الظلمة، حتى أنك ترى معابد الهندوس في أفخر بنيان لكن ترى عليها ظلمة وكدرة، وترى في وجوه سجنتها الواقفين عند أبوابها الضاربين بأجراتها تجد ظلمة الشرك عليهم، فتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعلك مسلما حنيفا ولم يجعلك من المشركين. الفائدة 17 أعظم سوءة للأمة جهلها بدينها، فإن أثر هذا عليها وخيم. ففي الهند هناك كثير من المسلمين لكن أكثر هؤلاء المسلمين لا يعرفون دينه، تجد أن كثير منهم نسبة ربما 80% لا يصلي، إلا الجمعة أو العيد والمسجد أمام بيته. وتجد كثيرا منهم، وهذه من أعظم الأشياء التي ترى في الهند رحمك الله، الأسماء. فتجد أسماء للناس لا محل لها من الإعراب. ومن العجائب أنهم عندهم في التثنية يفتحون المصحف ثم يضع يده على آية، فإذا وقع على اسم سمى. فمن الفوائد اللطيفة أن رجل جاءته امرأة بنت ففتح فوجد آية ما تشاء، أصبع على كلمة ما تشاء فسمى بنته ما تشاء. ورجل جاءت بنت سماها بلقيس، فلما جاءت البنت الثانية فتح القرآن وضع أصبعه ووجد سمى ابنته إبليس. هذا مسلم، واحدة بلقيس وواحدة إبليس. التي تليها 18، يشهد الإنسان في رحلاته أهمية العمل الخيري التطوعي، فإن عمل الخير والتطوع به يجعل الله عز وجل له من البركة أكثر من الأعمال التي تبناها الحكومات. فتجد مدارس المسلمين هناك تقوم كثير على الإحسان والوقت من المسلمين في الهند أو في خارج الهند، فتجد أنه بنيت مراكز كبيرة ومدارس كثيرة بسبب الأعمال الخيرية التطوعية التي قام عليها بعض الناس من الهند أو بعض الناس من خارج الهند. والعمل التطوعي الخيري ليس هو الذي يصرف له فضل الوقت والمال، بل هو الذي يعطي الإنسان من وقته وماله حتى يثمر فائدة عظيمة لنفسه وللمسلمين. التي تليها 19، أثر لزوم الأناة وعدم العجلة في العمل الخير. فقد رأيت مركز له بنيان عظيم في دهلي وله فروع الآن في خارج دهلي، لم يبدأ إلا منذ 23 سنة. بدأ بغرفتين اثنتين، غرفتين بدأ هذا العمل الخيري. هاتان الغرفتان الآن هما ملحقتان بالمبنى الذي يرتفع إلى عدة أدوار في دهلي. فبدأوا قليلا قليلا في جمع الأموال وإظهار أعمالهم الخيرية من بناء المساجد والأباحث الأبار والمدارس وأتباعها، واكتسبوا ثقة عند المسلمين داخل الهند وخارج الهند. ورأيت تزكيات كثيرة لهم هنا من قبل هناك من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء. فالعمل الخيري خاصة إذا لزم الإنسان به الأناة ولم يستعجل، يثمر خيرا كبيرا. الفائدة 20 من الفوائد التي مرت على الإنسان الوقوف على تواضع العلماء. ومن تلك القصص التي تحت هذه الفائدة ما حدثني به الشيخ عبيد الله بن أبي النعمان التسميري عن والده، قال أن أحد طلبة العلم لما ورد إلى دهلي، اسمه الشيخ عبد الجبار الغزنوي وعالم معروف مشهور، لما وصل إلى الهند إلى طلب العلم ووصل إلى المحطة القطار التفت إلى حمال، فجاءه رجل فقال تريد أحمل لك كتبك؟ قال نعم، وأريد أن تذهب بي إلى مسجد فتح بوري ومسجد الشيخ نادي الحسين رحمه الله. قال أعرف المسجد. قال طيب خذني إلى المسجد. أخذ إلى المسجد ثم أدخل المسجد، ولما دخل المسجد وضع الكتب فقال عبد الجبار كم الأجرة؟ قال الأجرة لا أريد، أنا طالب علم وأنا من المسلمين وأنا أخذ المسجد. خرج هذا الرجل من باب المسجد بناء المسجد، فلما دخل عبد الجبار قال للطلبة أين ميان صاحب؟ ميان صاحب لقب نادي الحسين. قال ميان صاحب اللي يشوف كتبه. فخرج بسرعة ولحقه واعتذر له وبكى، وصغير في السن معلوم أثر الصغير عند رجل كبير وهو الشيخ الذي يطلبه، فبكى. فقال لي يا بني لا عليك، أنت تريد ميان صاحب؟ قال نعم. قال أنا ميان صاحب وأنت ضيفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قال أكرم ضيفه. ولذلك سبحان الله نبي الحسين هذا يعني ترجمته حياته وعجائبه أمر آخر، ولم يكن في القرن الماضي رجل مثل نبي الحسين فيما نحفظ الله حسيبه. وليس أشهد من ذلك أن يقول مؤرخ الهند عبد الحي الحسني قال وأما العلماء من تلاميذه فإنهم يزيدون على الألف. العلماء من تلاميذه يزيدون على الألف. منهم من أهل نجد سعد بن حمد بن عقيل، عقب بن عبد الرحمن بن حسن، علي بن ناصر أبو واجد، ومنهم من أهل الهند المشهورين عبد الرحمن مبارك فوري صاحب الكهفة، وصاحبه أبو شمس الحق العظيم عبادي صاحب علي المعبود، وهل المجرة. الفائدة 21، من أعظم منفعة الطالب أن يتلقى عن الأكابر. ومن تحت هذه الفائدة أن هذا الشيخ الذي كان أكثر حضوري عنده الشيخ عبد الله الكشميري، هذا الرجل قد قرب 86، وكان كثير البكاء أثناء قراءة الحديث، وخاصة شهدت بكاءه عند الأمور تتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتعلق بأبواب الجنائز وأحكامها. والإنسان يتأثر ببكاء العالم تأثرا عظيما. ابن جوزي كلام في صدر خاطر وفي المنتظم حول هذه المسألة، وشهدنا هذا كثيرا، أن الإنسان إذا أخذ العلم عن الأكابر فتاه العلم هيبة وخشية وخشوع، لأنه يرى الناس الذين يتلقى عنهم يخشون ويخشعون ويخافون الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد فضل الله سبحانه وتعالى على الفارغين إليه، ومن ذلك قصة أبي النعمان شيخ عبد الرحمن الدوكم البتوي والد عبيد الله. فقد كان هذا الرجل ابن أحد عظماء بتي منطقة الهند، فلما كان في أول مراهقته مال إلى التدين، ولم يعجب هذا الأمر والده أن يخرج ابنه مولويا، يعني من أهل الدين والعلم. فلما استشعر هذا أبو النعمان فر من قصر أبيه وعمره 14 سنة، فر أي فر طلب العلم. الفائدة الأكثرية تتعلق به الصبر على طلب العلم، فإن هذا الرجل خرج في عمره 14 سنة، ثم جال في الهند 29 سنة لطلب العلم. 29 سنة، قل مالك كما في الحلية ترجمته كان الرجل يقترب الرجل 30 سنة وتعلم منه. 29 سنة خرج في طلب العلم، ما له ما حد يدفع له فلوس رحلة وانتقال من بلد إلى بلد وشرف عيش، مع ما كان عليه من الحياة، حتى أنه لما جاء إلى حسين بن محسن أنصاري وافقه ما أدبت غدا، وكان حسين بن محسن ملفى للناس، وكان دائما عنده مثل الشيخ عبد العزيز الله يرحمه دائما عنده بصاب، فلما جلس عنده وسلم قال تعال كده، فقال افتح، قال ما استهدى، شف غريب ومعجم صار صغير، ومع ذلك تجد عنده الصبر ومثل هذا انا فهذا. قال الشيخ حسين ان لم تاكل فلا تاكل، فاكل لاجل كلمه الشيخ. الفائده الثانيه تتعلق به ايضا من الرابع الدين، انه جال في الهند فاخذ عن اهل الحديث وغيره، فتترجم على علماء كثير. يقول ابنه الشيخ عبد الله فيما كتبه في خطه، يقول خرج في طلب العلوم الدينيه حين كان عمره 14 سنة، فلم يرجع الى بيته ولم يخبر احدا بمقامه وحاله كيف هو واين هو، حتى فرغ من تحصيل العلوم باسرها وافرغ وافنى من عمره 29 عاما، ضرب مشارق الارض ومغاربها في الهند، ولم يقصد ولم يلتفت من الجامعات الاسلاميه والمعاهد الدينيه، بل طلب كل علم وفن من اجله الشيوخ واكملهم. زيارة الإنسان عوانت الشيخ دحلان، ثم الأدب هذا في بوباد، ثم في جهة ثانية، ثم الأدب العربي القديم من الشيخ السيد ناصر الحسين هذا في لكنو، وتلميذه الأديب اللبيب الشيخ السيد سرت حسن رضوي اللكنويان، وإنهما وإن كانا من أهل التشيع لكن لهما كان لهم اليد الطولة في الأدب العربي، كان أعلم أهل الهند في العربية، كانا يلقيان الدروس عن ظهر قلب من غير نظر في كتاب، ويأتيان بالشواهد الكثيرة الوافرة من أشعار الجاهلية في دواوين العرب الأربع، ثم تفسير القرآن الكريم من الشيخ الجاهلي الحافظ عبد الله الغازفوري، ثم اللتنوي، ثم حصل المعقولات البلسر اليونانية والمنظر من أجلة شيوخ هذا الفن في خير أباد من مضافات لتنوي، وكان من إسرة الشيخ عبد الحق وفضل الحق وخير أبادي، ثم الفقه والتجويد من شيوخ بجامع ديوبند وقراءات العصر، قرأ قراءات العصر في ديوبند، وسنده الآن سند ولده ما قرأ عليه الحق ولم يبقى التلاميذ إلا ولده، سنده أعلى سند في البلاد الهندية ولا يعلم بذلك أحد في التجويد والقراءات. ثم ارتحل إلى بوبال فقرأ اللي يكتبون عندنا بوبال، الهاء ما تنطق صحيح بوبال، فقرأ السنن الأربع وأصول الحديث على الشيخ حسين بن محسن الأنصاري، وهذا الشيخ حسين بن محسن الأنصاري هو من العلماء الذين كان إسناده في الكتب الستة متصل بالسماع. على الشيخ حسين بن محسن الأنصاري شيخ النواب صديق حسن خان، وكان أدرس النواب صديق حسن خان في بوبال. ثم الصحيحين وتفسير القرآن الكريم على شيخ الكل في الكل، شيخ العالم السيد نذير حسين، شيخ العالم السيد نذير حسين الدهلوي، قرأ هذه في دهلي، قرأ عليه الصحيحين بنفسه وسمع السنة الأربعة بقراءة غيره، وتفسير القرآن كامل الذي بلغ عدد تلامذته الفارغين من مدرسة الإجواء 100,000 إلى آخر المقال. انظر إلى سيرة هذا الرجل أبو النعمان رحمه الله تعالى وما فيها من الفوائد الثلاثة التي ذكرنا، فراره إلى الله وصبر على طلب العلم وأفضع عن أهل الحديث وغيره. والفائدة 25 تنوع علومه ومعارفه، أقصد أبو النعمان، فهذا الرجل كان في العلوم العقلية عالم، القراءات والتجويد عالم، الفقه الحنفي درس الفقه الحنفي في ديوبند على محمود الحسن ورشيد الدين الكنكوهي، وكذلك درس على كبار علماء الحديث نذير حسين وحسين بن محسن الأنصاري رحمه الله تعالى، والعلوم العربية درس على ناصر حسين السيد حسن الرضوي. ولذلك أحد تلاميذه وهو أبو الخير السلفي قال، أبو الخير السلفي هذا أيضا له تاريخ ثاني، أبو الخير السلفي رحل لأجل طلب العلم إلى الشام، فأدرك أحد علماء من البيطار وأظن عبد الرزاق البيطار لأنه قديم الرحلة، ثم رجع إلى الهند فوجد فيها الشيخ أبو النعمان، فقال رحلت إلى بلاد العرب فلم أستفد شيئا، وجئت إلى عالم هندي فاستفدت منه أكثر مما استفدت في بلاد العرب. فتجد أن تنوع العلوم والمعارف كان له أثر في استفادة هذا العالم الذي هو أبو الخير منه، فإن ذهب إلى العرب ما عندهم هذه العلوم، تجد عالم إما في أكثر العرب للأسف قصروا في العلوم خاصة متأخرين منه، تجد إما عالم في الفقه فقط أو الحديث فقط أو النحو فقط، بخلاف العجم تجد العجم منهم جماعة برزوا خاصة من أهل الحديث في البلاد الهندية، برزوا في العلوم النقلية والعقلية. المسألة التي تليها إمكان بلوغ المأمول في العلم، إمكان بلوغ المأمول في العلم، لأنه ليس هناك مستحيل كما قيل عزم الرجال يدك الجبال، فإذا كان عند الإنسان عزيمة صادقة ونية خالصة فإنه يبلغ محموله. ومن ذلك هذا الرجل أبو النعمان في تنوع معارفه، ومن ذلك تلميذه أبو الخير السلفي، فإن أبا الخير السلفي مما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه أنه كان يحفظ الصحيحين والترمذي بأسانيدهما، واختلفوا في حفظه لبقية الستة، وشهد بحفظه للستة نذير أحمد الأملوي أحد علماء الرحمانية أحد شيوخ الشيخ عبيد الله، فإنه قال في مجمع قال أحدهم أبو الخير لا يحفظ إلا الصحيحين والترمذي، قال بل يحفظ كتب الستة، أبو الخير هذا كان لا يذكر حديث إلا يذكر إسناد، حتى أنه إذا جاء ليحمد الله بعد الأكل ساق حديث الحمد بالإسناد، بعدين قال الحمد وله قصة تأتي. فهذا الرجل وأيضا من القصص التي ذكرها نسيبه أبو الحسن الندوي المشهور، هذا أبو الخير تزوج أخت أبو الحسن، يقول كنت أقرأ في السرج القديمة كتاب بالأوردو، يقول كنت أقرأ في سنن الترمذي بصوت عال يقول أطالع، وكان جالسا فالتفت إلي وقال لي أنت أعمى ما ترى؟ لقد تركت رجل، يقول فلما نظرت وإذا من قد تركت رجل، يقول هو كان ما كان يمني ولكن يقول أقرأ، يقول فأسقطت رجل من غير أن أنت بواه، هو يقول كان غافل عني وانتبه إلى إسقاطي أحد الرواه. وفي حفظه ومن مشاهد حفظه الشيخ عبد الرحمن الزيواي، فإن مر عليه في كتابه القديم يقول أني أدركته صغيرا وكنت أعجب منه أنه كان كلما تكلم كان يذكر الأحاديث بإسنادها. فهذا الرجل بلغ مأموله في العلم، فليس هناك شيء مستحيل في العلم. المسألة التي تليها: العلم لا يضره الفقر، لأن العلم في القلب والفقر إنما يكون على البدن. فلا يخشى الإنسان أنه ربما أصابه فقر أو غيره فعطر عن العلم، بل يقولون كلما كان الإنسان فقيرا كان أحرى أن يكون من أهل العلم. لما اعتذر البادي، لما اعتذر ابن حزم للبادي في المناظرة قال له: يعذرني الشيخ، يقولها ابن حزم: يعذرني الشيخ، فإني كنت أطالع العلم، كنت أطالع العلم على السرج اللمبات سرجه بالوزير، يعني حنا يا أهل الدنيا يعني قليل من العلم. قال: يعذرني الشيخ، يقولها البادي: يعذرني الشيخ، فإني كنت أطالع العلم على الشمس. يعني الفقير أصعب للعلم لفقره، ومع ذلك إذا حرص الفقير فإن فقره لا يضره. ومن القصص التي تتعلق بهذا أن أبو قاسم البناري في أحد العلماء، وهو ممن أجاز الشيخ محمد بن عبد اللطيف وإجازة محفوظة في مكتبة الميكات، أبو قاسم البناري في هذا كان رجلا فقيرا، مع أنه كان له مدرسة عظيمة تخرج منها كثير من العلماء، منهم الشيخ عبيد الله وجماعة. فيقول الشيخ عبيد الله، يقول: لم يكن في بيت أبو القاسم البنارسي لتناول الطعام إلا صحن واحد، صحن واحد يأكل فيه أهل البيت واحدا بعد واحد. يقول: وعرف ذلك أني جيت مرة فقدم إلي طعام، يقول: فصرت آكل على مهل. فقام الشيخ، وكان يقول ابنه الصغير عندي، فقال لي: عجل، فإننا لم نأكل بعد، وليس عندنا إلا هذا الإناء نأكل فيه واحدا بعد واحد. وسبحان الله، ذكرني بقصة عمر بن عبد العزيز لما مات في الاحتضار، قال له رجل: ألا توصي لي أبنائك بشيء؟ يعني قال: إن كان منهم من كان منهم مطيعا فسيغنيه الله، ومن كان منهم عاصيا فلم أكن ليعين على معصية الله. اليوم أولاد أبو قاسم حالهم في الهند من كبار التجار ببركة والدهم رحمه الله تعالى ما كان عليه من الخير والهداية. المسألة التي تليها وهي 28: العالم مهما كان فقيرا فإنه ينبغي أن يكون عزيز، لأن عزة النفس إذا كسرت ذهبت قوة العالم. ومن أعظم صفات العالم وطالب العلم أن يكون عزيز النفس. أبو قاسم البنارسي يقول الشيخ: كنت عنده في جلسة الدرس، والفقر الحال تعرفونها، يقول: وكنا ندرس في صحيح البخاري، وكان الشيخ فاتح الكتاب أمامه على سكاية، مو بزين يحطون الكتب على الأرض، يحطون على مثل حديث المظاهر. المهم يقول: فجاء رجل رئيس البلدة، جاء ومعه يقول نقود ربيات، آلاف الربيات، يقول جاء وضربها على الكتاب، وقال: الشيخ نبي تروح معنا في موضوع الظاهر، يبي الشيخ معه، حط اللوت. وقالت المهادي ويحط اللوت، الشيخ أخذ الفلوس ورماها وقال للطالب: سمع ما كده، قال للطالب: سمع رماها. الرجل هذا رجع وجلس، يوم رجع وجلس انتهى الدرس محرج هو بعد، هل أنا رئيس البلدة هذه؟ قام ولحق واحد من الطالب اللي يقرأ عليه، قال: بيك تكلم الشيخ وحنا عندنا كذا وكذا. قال: أنا ما أقدر. كيف الشيخ عبيد الله؟ هل يكلمه؟ هو يمن عليه. الشيخ عبيد الله جاء من العلماء اللي نجلس على أبوه. فيقول: جاني هذا الرجل فقال لي، قال: لا أستطيع أن أكلم، وأنت فعلت هذا الذي فعلت من سوء الأجل، وكيف أعلم صحة؟ يقول: لكني ما كلمته، صرفت عن الشيء. انظر إلى عزة العالم، حاجة وفقرة، هذا الرجل جاي يعطيه فلوس يقول: مش معنى. المسألة الفائدة التي تليها: من أعظم أخلاق طالب العلم تعظيمه لشيخه في طاعته. ومن ذلك أن أبو النعمان كان يريد منها الناس أن يخرج إلى غير راي بليه، فكان في هذه البلدة وعلمه فوق هذه البلدة، وكان يأتي ناس يقول: سنبني لك مدرسة وتعافي مبقتان، فكان يعتذر ويقول: أنا أرسلني شيخي نذير حسين إليها فلم أكن أخرج منها. لأن نذير حسين لما كان في دهلي جاءه بعض الناس من راي بليه تبعة، وقالوا: نحن لا، ليس عندنا أحد من أهل الحديث يعلم الناس، والبلد بلد بدع، ونريد أن تذهب يذهب معها. قال: يذهب معكم أبو النعمان. فذهب معهم ابو النعمان واستقر في رايبه، ورفض ان يخرج منها طاعه لشيخه حتى توفي في نفس المنطقه. مع علمي أنه لو خرج إلى غيرها أو انتقل إلى دينها أو غيرها كان اتباع الناس وشهرته أكثر من عدم معرفة كثير من الناس له. المسألة أو الفائدة التي بعدها وهي الفائدة 30: إن للأمة كنوزا هي اليوم متفرقة وهي أحوج إلى من يستخرجها. الآن الناس يهتمون بالحركة الاقتصادية، وهناك مؤسسات ومجامع دولية للاقتصاد وتعتني الدول بهذا، وأعظم من هذا الثروة العلمية أو كما يقولون في علم الحضارات الثروة الثقافية التراثية. الأمة الإسلامية بسبب ضعفها وجهلها والحروب والتفرقات تفرقت كنوزها، ومن جملة هذه الكنوز المكتبات الخطية في الهند. المكتبات الخطية في الهند في مرحلة خطرة لأنها أمام ضعف المسلمين وأمام تسلط الهندوس، فيخشى أن تذهب هذه الآثار وتضيع. ومن تلك الكنوز التي وقفت عليها مكتبة الصديق حسن خان، وفي هذه المكتبة من زرر الفوائد وغررها الشيء العجيب، فهناك كتب بخطوط جماعة من العلماء المشاهير، وقد هذه المكتبة آلت إليها مكتبات إما بالشراء وإما بالإفتاء والعطية، منها مكتبة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ، فإنه نزل ضيفا عند صديق حسن خان 6 سنوات، وهناك كتب لإسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ إما بخطه من مصنفاته ومنها كتاب المسائل التي فرد بها ابن تيمية، وإما لجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد وجدت كل كتب الشيخ محمد أو معظمها، وإما كتب لوالد عبد الرحمن بن حزن، فقد وقفت على نسختين من فتح المجيد إحداهما، هذه كلها في البحر لأن الناظم المكتبة يعني القائم عليها كان مجازر، بس استطاعت أن يقرأ المخطوطات لازم يأتي هو، لكن فارسها موجود هذا، منها نسخة مكتوبة في سنة وفاة الشيخ سنة 1285، ومنها كتب بخط محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وبخط ابن عبد الله، وأعظم نسختين في العالم سبل السلام موجودة في تلك المكتبة، فإحداهما بخط عبد الله بن الأمير والثانية بخط أحد تلاميذ الأمير، وكلاهما مقرؤتان أو تحت نظر الأمير رحمه الله تعالى. وكذلك هناك كتب للشوكاني، كذلك هناك نسخة نبيه زاري سنة دار خزنة سعودي للقرن السادس، وأشياء أخرى من النوادر، ومنها كتب للشيخ حسن خان بخط جده لم تطبع، وأشياء أخرى. هذه في مكتبة واحدة، هناك المكتبة الآفضية والمكتبة السعيدية ومكتبات أخرى في الهند هي من الخطورة في بمكان كما ذكر. فينبغي الإنسان ينتبه إلى كنوز الأمة أن يجمعها ويعتني بها، إذا دخل بلد يحاول يصورها، يحاول يقتنيها، يحاول أن تتخها على الأقل، إذا وقف عليها سجلها، قد يستفيد منها باحث يحققها أو يدل عليها رجل من أهل الخير والإحسان ويصورها يدفع لها قيمة أو يراسل عن طريق أحد الوجهاء، يراسل يأتي بهذه الكتب، فهذا يكون له أثر كبير في حفظ كنوز الأمة. المسألة التي تليها 31: من أعظم ما يفيد الشيخ تلميذة قدره في العلم، ولذلك من آثار المدرسة الهندية عند المتعلمين أنهم ذوي صبر، أنهم ذوي صبر. فنبي حسين مثلا كان له جلد عظيم في تدريس العلم، حتى أن صحيح البخاري قرئ عليه أكثر من 100 مرة، لما سأل أحد التلاميذ كم درست قال لا أدري لا أستطيع، قال 100، قال هي فضل. أبو قاسم البيارسي درس الصحيحين أكثر من 29 مرة، عبد المنان الوزير أبادي درس الكتب الستة 34 مرة، محمد إقبال الرحماني بقي يدرس بلوغ المرام 3 ساعات يوميا أكثر من 30 سنة، ونسخة سرقت من مكتبته بعد وفاته، كان عنده النسخة ويكتب عليها الهوامش والتنكيسات، اختفت هذه بعد وفاته رحمه الله تعالى. تجد هذا أثر على الشيوخ الذين تعلموا من هذه المدرسة، فمثلا الشيخ الذي قرأت عليه من الشيخ عبيد الله كان له صبر على القراءة لا تجد لازم عند أهل بلدنا، لماذا؟ لأن الناس أصابهم رغد العيش ولم يتربوا على الصبر. من دراستنا الأكاديمية الآن الحصة كم؟ ساعة كثير 50 دقيقة، كيف تخرج طالبين على طلبة العلم؟ على طلبة العلم الدروس الدرس الطويل يكون ساعة وربع ساعة ونص، يستسقل الطلبة، فيعود هذا بالأثر السيء على موت العلم. أما إذا كان الناس أهل صبر لهذا يحفظ العلم ويبقى. أيضا من الفوائد، من أعظم من الله على هذه الأمة أن الله تكفل بحفظ العلم كما سبق ذكره، ومن ذلك بقاء السند السماعي للكتب الستة. أكثر طلبة العلم يظنون هذا خيال، لكنه الآن في العالم لا يوجد إلا عند نوادر، ربما الكتب الستة كاملة سماعية عند ثلاثة، عند أربعة كانت، واحد توفي في اليمن والثاني عمره 100 في اليمن واثنان في الهند، أحدهما عنده السنة الأربعة اللي هو الشيخ عبيد الله، والآخر عنده الكتب الستة وكلاهما قد جاوز 90. فتجد أن من رحمة الله سبحانه وتعالى على الأمة أنه يبقي في القرض من يحفظ هذا العلم حتى يورثه إلى غيره، ولا سيما علم الحديث. وقد قال الشاعر: هذا الحديث طويلة من أعماركم، أسباب طول العمر لقد التقدير العجلي اشتغال الإنسان بالحديث. الفائدة التي تليها: ضعف همم أهل العصر في العلم. وليس أدل على ذلك أن الكتب الستة كانت في اليمن هناك ثلاثة أشهر يسمونها أشهر الحديث في زبيد، رجب شعبان رمضان، يقرؤون في الكتب الستة. الآن جاءت عندهم الهمة يقرؤون الصحيحين. الهند كذلك ليست همة من الناس كما سلف، لا زالت الجامعات كثيرة منها الإسلامية أو بعضها عندهم إقراء الكتب الستة، لكن بقاء اتصال سندها والعناية بهذا لم يبقى عند كبير أحد، كانت سجلها مقطعة. ومن ذلك الشيخ عبيد الله، فهذا عنده سند كتب السنن الأربعة عن والده ووالده عن حسين بن محسن، حسين بن محسن عن الحسن بن عبد الباري بإسناد معروف، إسناده مشهور موجود. تجد أن هذا لم يقرأ عليه، لم يقرأ عليه السنن الأربعة إلا واحد، على الشيخ عبيد الله، وهذا الواحد الثاني من العدد تسجيل العدد، وهذا الواحد ليس رجل، امرأة قرأت عليه السنن الأربعة. فسبحان الله، تجد أنه الله عز وجل قد يدخل من الخير لأناس دون أناس، ويهب الهمة لأناس دون أناس. فهذا الشيخ عبيد الله لم يتتمد عليه أحد مثل ابنته، بنته واحدة من بناته تتمدت عليه. اسمع ماذا تتمدت عليه، يقول في إجازته لها، يقول فإن البنت السعيدة الصالحة سهيلة بنت أبي الحسن عبد الله الرحمن السعيدي لما فرغت من الصف العاشر بمدرسة حكومية في بلدة كذا بكشمير وفازت في الاختبار الثانوي ودخلت في عمرها 15، مالت بكامل الجد للعلوم الدينية، فحصلت مني علوم الصرف والاشتقاق والنحو والأدب الابتدائي والبلاغة والمنطق لمعرفة الاصطلاحات، حتى إذا أدخلت هذه العلوم من كتبها المتداولة وضبطت مسائلها الضرورية وتمكنت من فهم العبارات بتراتيبها النحوية، بادرت إلى العلوم الدينية فدرست مني ترجمة القرآن الكريم مع حل اللغات ومسائل الصرف والاستفاق والنحو فيها، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام وتفسير الجلالين وكتاب المصابيح ووصول الحديث وسنن ابن ماجه والنسائي وابي داود والترمذي وأبواب من الصحيحين، هذه ما ذكرها، لكن أنا سألت ما قال الصحيحين، قال لا، أبواب من الصحيحين وأصول الفقه وفقه السنة وعقائد أهل السنة الحنابلة والجزء الأول من كتاب حجة الله البالغة، هذه 19 فن وكتاب، وغيرها من كتب التفسير والحديث والأدب والتاريخ من غير استيعاب، فجاءت بحمد الله وعون على قدر من العلم والفهم والبصيرة لم تأتي بها أترابها وأقرانها اللواتي تفرغنا وتعلمنا في الجامعات الإسلامية للبنات في الهند، وليست هذه الشهادة لها مني شهادة الأب للولد ولا الدعوة بلا بينة، بل هي بنفسها بحمد الله وفضلها الشهادة لها على فضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول وعندي ما ذاك إلا لأنها وإن كانت من أجل البنات وأفهمها وأفهمها قد شرعت العلوم الدينية بعدما دخلت في سن الشعور الكامل، وبعد التمكن البالغ من الألسنة واللغات الثلاث الأردية الفارسية والإنجليزية، ومن العلوم العصرية الرياضية الحساب والجبر والإقليدس، ومن علم الهندسة والجغرافيا والتاريخ، ومن العلوم الحياتية والكيميائية، فأخذت من بدء أمرها بكمال الجد ما كانت تضيعه الطلاب والطالبات من هجل وعدم المبالاة في صغر السن وعدم الاستعداد الكامل الضروري، وقد حصلت العلوم الدينية، ولأنها حصلت العلوم الدينية الآلية والأصلية علما علما ودرست فيها كتابا كتابا أو كتابين كتابين ولم تزد هذا القدر، فلم تزد كتاب كتاب إذا زاد كتابين فقط ولم تزد هذا القدر حتى أتمته. وانت وعاد الى اخر ما ذكر عن والده. وهذه البنت درست الصحيحين في مدرسة عائشة من المؤمنين بمدرسة العلماء بلكنة، وتزوجت احد طلبة العلم العرب. المسألة التي تليها المسألة 34، نعمة التوفيق للولد الصالح. فان الشيخ رزق ذكرا واحدا لكنه رجل صالح يمكن اهل العلم من اللقاء بابيه والقراءة عليه، لانه قد يحرم الناس خير العالم سبب اولاده. واذكر مما اكتوت به نفسي ان احد علماء الاحداث من الشيخ يوسف براس آل مبارك، وقد ادركته وهو ب97، من حال بيني وبين القراءة والاجازة منه ابنه حجاه الله، فقد كان يقول الشيخ كبر، هذا العبارات العامية الشيخ كبر ما تستفيد منه، ما لا الشيخ ما تقدر تقرا عليه، ما يفيدك اقراه اذا اخذ الكلمات المعروفة عند العوام. فتجد ان يكون لهم دور في حجب الخير عن الناس وعن والديهم ايضا، بخلاف اذا رزق الانسان ولدا صالحا فتجد يعين طلبة العلم ويعين والده على بذل العلم والاستفادة. المسألة التي تليها وهي 35، الحاجة الى تقليد العلم، لانك قد تصاب بالذهول والنسيان فتكون الاوراق حافظة لما تريد ان تقول له وتعمل له. من ذلك رجل لقيت احد العلماء اسمه الشيخ الله الفيضي في جهنم في بنجيار. هذا الرجل كبر في السن جدا وصار ينسى عقله معه لكنه ينسى، وكنت اساله عن اشياء ويشوف، وقرات عن الشيخ فلان لا ما ادري، احمد الله قال لا ما قرات عليه. فجاءني رجل باوراق مسوده والمبيضه وعد ببعثها الي، كتبها احد اهل القريه عن هذا الشيخ قديما اوراق بترجمته، فوجدت منها انه التقى باحمد الله وقدرت عليه، وان احمد الله ارسله مع فلان اماما لمسجد باحد المواطنين، فقلت على الشيخ وقلت يا شيخ هذا كتب عنك كذا كذا، قال نسيت. فانظر الى اثر حفظ المقيدات الى التقييد بحفظ علم العالم. وهكذا مسائل العلم، الانسان بحث مساله وحققها وكتبها تبقى الفائده، او قيدها تبقى الفائده، اما اذا ما قيدها تضيع هذه الفائده. المسألة التي تليها وهي حقيقة من المسائل المهمة، أهمية حفظ هذه المقيدة. كتب أشياء كتب أوراق مثلا، ثم بعد ذلك هذه الأوراق إذا ما حفظت تضيع. ومن ذلك مكتبة أبو النعمان رحمه الله تعالى، فإن هذا الرجل ضاع كثير من كتبه بسبب الفقر. فإن الشيخ عبيد الله لما اضطرته الحال انتقل إلى كشمير قبل 25 سنة، وأبقى مكتبة أبيه وأوراقه في بيتهم وهو بيت طين صغير. فلما جاء بعد 25 سنة فإذا يد الحدثان والدهر والسيوع قد ذهبت بكثير من المكتبة حمد الله، ولكن بقي الآن شيء منها. يوجد عندهم 7 صناديق حديدية من المكتبة. هذه 7 صناديق لم يمكن أن أتلع عليها، هذه ثقلها رحمك الله، ولأنهم يتعبون فيها ولم أرد أن أكذبهم، وهم يفتحونها في السنة مرة واحدة، لأن عندهم الأمطار الآن موسم الأمطار، والأمطار تورث الرطوبة، فيخرجونها الكتب كل يوم أسبوع واحد في الشهر القادم الميلادي، كل يوم يشمسون الكتب 7 صناديق. فهذه الكتب يقول لي هو يقول الآن بعض الكتب ما نقدر نفتحها، وبعض الكتب دخلتها الأرض. فلا بد أن تحفظ المقيدات وإلا ضاعت. من هذه المقيدات التي ضاعت هذه النصف ورقة يا أخوان، نصف ورقة من هنا ومن هنا. هناك رجل اسمه عبد الحكيم النصير أبادي من علماء القرن الماضي، رتب مسند أحمد كاملا على أبواب البخاري، فلما انتهى منه دفعه الى الشيخ ابو قاسم السعيدي رحمه الله تعالى، احد علماء الهند المشهورين، وله كتب كثيره منها تخريج المسكار وكثيره طبعت في الهند، بعضها وبعضها ما طبعت، عالم كبير ينسب كثير من الطلبه اليه، وقال السعيدي شرف الدين الجهلوي السعيدي، وهو احد تلاميذ احد كبار تلاميذ شمس الحق العظيم بعد. قام فشرح هذا الكتاب من اوله الى اخره، شرح كامل. كان محمد عطاء الله حنيف صاحب كتاب التعليقات السلفية على سنتي يقول كما حدثني الشيخ محمد إسرائيل السلفي يقول شرح الشيخ شرف الدين أعظم وأفضل من شرح الشيخ أحمد شافعي. الكتاب كمل كتب ودفع إلى المطبعة، ثم صارت فتنة الهند على الكتاب فضاع هذا الكتاب، ما أخذت نسخة ثانية. وجدت هذه النصف ورقة في وسط كتاب، قال الشيخ عندي قطعة منه نصف ورقة في التوقيف الحبير، هذا التوقيف الحبير نسخة الشيخ شرف الدين سعيدي. قالت إلى الشيخ محمد صلاحي، قلت يا شيخ من جت؟ قال جاءت بها أيام الدهر، بقيت هذه القطعة محطوطة في الكتاب، وكتب عليها الشيخ قبل يكتب كتب عليها هذه قطعة من تبويب مسند الإمام أحمد حنبل بخط الشيخ عبد الحكيم نصير عبادي راجل الثاني عمر، كتبه محمد صغير السلف النجم. باب الأذان قبل الفجر، حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان قال حدثنا همام إلى آخره، حدثنا فلان حدثنا كيف ما بقي إلى هالقطعة من عمل آلاف الصفحات هو الكتاب. لماذا؟ لأن لم تستنسخ نسخة ثانية فذهب الكتاب. مثل شيخنا الشيخ التمنودي له منظومة ما لا أعلى البيان شرحها كاملة، وهذه المنظومة هي أفضل ما صنف المتأخرون في التجويد، بل فاقت مقدمة ابن الجزري. وحسد الشيخ إبراهيم حصل عليه البلاء ونفي من القاهرة بسبب الحسد بسبب هذه المنظومة التي صارت تقرر في المعاهد معاهد القراءات. دفع بالنسخة الوحيدة منها إلى أحد الطابعين وضاعت هذه النسخة من المطبعة وذهبت. المسألة التي تليها وهي 37 وجوب الفرار من العصبية، لأن لها أثر في ضعف الأمة ووهنها، وكما ذكر ابن أبي عز في كتاب الاتباع صفحة 28 أن أشد الناس تعصبا هم الحنفية. ومن الأمور التي حالت بين الناس وبين اتفادها من أبي النعمان أنه ابتلي في منطقة كانت الغلبة فيها للأحناف، وكان الأحناف شديدي التعصب، الذين كانوا فيها شديد التعصب، حتى أنه لما قدم البلدة كان يصلي معه، فكان هو يرفع يديه ويجعل على الصدر، فكانوا إذا صلى قتل المكان الذي يصلي. ثم حصلت له فتنة في تلك البلد، أرادوا أن يضربوه، ومعه هو سبعة من أهل الحديث الذين جاءوا به من جهلي، وحصلت فتنة عظيمة ورفعت القضية إلى الإنجليز، وإن الله يؤيد الجن برجل فاجر. الإنجليز سياسة أهل الحديث قليل يريدون يغيظون الأحناف حتى يوازنوا في البلد، فأعطوا هذا المسجد إلى الشيخ أبو النعمان، جعلوا الولاء على هذا المسجد، أصدروا فيها قد أن هذا المسجد يكون القائم عليه الشيخ أبو النعمان. فتجد أثر التعصب كيف أزهد فائدة الناس من هذا الرجل، رغم أنه كان له تأثير بعد ذلك عن طريق تمييزه بالخير السلفي الذي تزوج من الأحناف وكان حنفيا أصلا، وصار له أثر على نبي في العلماء إلى غير ذلك. مما يذكر الشيخ أيضا من أثر التعصب أن أحد شيوخ والده اللي هو رشيد الدين الكنكوري وهو أحد كبار علماء الأحناف في الهند، أنه يقول أنه كان يقع التلاميذ في جامع الترمذي، فقرأ التلميذ بحديث، فلما قرأ الحديث قال التلميذ يا شيخ هذا الحديث خالفه الإمام، يقصد أبو حنيفة. فقال هذا الشيخ رشيد، قال اقرأ. قال الشيخ لكن ما وجه مخالفة الإمام لهذا الحديث؟ قال لئن لم تسكت لأضربنك بنعلي هذا 50 ضربة على رأسك. شوف التعصب، لم يجد جواب إلا ضرب 50 نعلة على رأس التلميذ. ولذلك من أعظم أدواء الأمة وعللها التعصب فيها واتباع الأهواء، فينبغي أن ينأى طالب العلم بنفسه عن التعصب للأقليات أو القوميات أو الجمعيات أو الحزبيات أو غير أو العرقيات، لأنها من أعظم ما يجهل منفعة للناس. الفائدة الثانية محنة المصارمة بين المسلمين دعاة وعلماء، من آفات المسلمين وعللهم وجود مصارمة بين بعض العلماء وبعض الدعاة، مما يعود بالضعف على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس أجل من ذلك عندما دخلت ندوة العلماء والتقيت لأحد كبرائها، قال أنت أين في لقيهم؟ قلت في مركز كذا، مركز إسلام. قال هناك هذا مركز إسلام في لقنا؟ قلت نعم. فاستغربت، ندوة العلماء أكبر جامعة جامية في لقنا، وهي من أكبر جامعات وأعمل أعمال المناشطة الخيرية، كيف يكون هؤلاء الناس بهذه العظمة لا يعرفون وجود مركز إسلامي آخر له نشاط في نجفين إلا بسبب وجود حجازات يمكن حلها. فمثلا ندرة العلماء الحمد لله في السنوات الأخيرة بدأت تصير قدما إلى يعني تصحيح طريقتها ومدرسة بالعقيدة العقيدة الواسطية، وينبغي تدعم إلى الأمام عن طريق التعاون معهم في هذا الباب. فتجد أن خلاف قريب رفع اليدين أو وضع على الصدر تجد أن يجوها بلد نقرأ وقزع. هذا عندنا الآن مسائل اجتهادية تجد أن يحدث فيها مصارمة أو خلف، أو أن يدفع في الخلف بين العلماء والدعاء وطلبة العلم يدفع الناس لهذا الخلاف. فيأتي طالب علم عند خلاف مع طالب علم ثاني يذكي في نفوس طلابه ومحبيه هذا الخلاف، هذا كله من ظلم الشريعة والتعدي عليها. إذا كان عندك خلاف بينك وبين طالب علم آخر أو عالم فلا تدخل الناس في خطوان هذه الحرب والمعركة. الفائدة 39 معرفة نظرة الهنود إلى العرب. والهنود قسمان الكفار والمسلمين. فأما الكفار فإنهم ينظرون إليك نظر الحاقد، لأنك تأتي إلى هذه البلاد وأنت تعين المسلمين لو الإعانة المعنوية، يرون عربي جاءهم صار له علاقة بهم فهم يكرهون قدومك كيفما كان. لكن ينبغي أن تتوقعهم وأن تحذرهم وأن تبعد عنهم قدر المستطاع. وأما المسلمون فنظرتهم إلى العرب نظرة إكبار وإجاز. ولذلك تأثر بالإنسان أن عندنا بعض الناس الجهال يذهبون إلى تلك الناس ويرجع واحد منهم يفتي. لماذا؟ لأن عربي دخل بمكان تكلم، هو الذي يتكلم، هو الذي يسأل، هو الذي إذا رؤي في مكان وقف لحتى يمر ويقصد لطلب الدعاء ويجد منه شيء عجيب. والإكبار والإجلال الأمر عظيم. هذا مفتاح خير ومفتاح شر. مفتاح خير إذا كان الإنسان أهلا ويأمن على نفسه الفتنة، ومفتاح شر إذا كان الإنسان غير أهل أو لا يأمن على نفسه الفتنة. فتجد جاهل ويرأس ويعظم فيضل الناس. أما إذا كان الإنسان متأهل ويأمن على نفسه الفتنة ويتق الله عز وجل فإنه يكون له أثرها الكبير. ولذلك العرب إذا ارتحلوا ودخلوا البلاد غير العربية يحصل فيهم نفع كثير. وينبغي ينتبه طالب العلم الداعية إلى هذا الأمر، لكن ينبغي له كذلك أن ينتبه إلى قضية أن يعرف قدر نفسه وكذلك يحذر على نفسه الفتنة. المسألة 40 الغنائم كثيرة، لكن من أعظم الغنائم قد مثل هذه الحديث والأمور تذهب مع الأيام وينتهى حتى المتكلم بها، لكن من أعظم الغنائم إذا اشتغل الإنسان بقراءة العلم وخاصة قراءة الحديث فإن من أعظم الغنائم مرورك على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قراءة مثلا إذا وفقت إلى قراءة الكتب الستة فإنك تمر بالأحاديث المكررة على قرابة 30,000 حديث فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم من العدد، وتضاعف لك صلاة الله عز وجل عليك عدد المرات. وبعض الناس يقول ما فائدة قراءة الحديث فقط بدون شرح، وهذا من الجهل البالغ. فإن هذا أول عمل في الحديث. قيل لأبي حنيفة إن هناك أناسا يقرؤون الحديث، قال إن قراءتهم عمل به. تقرأ الحديث من قراءة الحديث اطلاعك عليه ومعرفتك به عمل، هذا أمر. الأمر الثاني مرورك على الحديث يورثك الحفظ، حفظ الحديث يمر عليك في البخاري في مسلم في أبي داود حفظ الحديث. أيضا تحفظ مكان الحديث يقول الله الحديث مر عليك في الكتب الستة، وإذا كنت تحت ذاكرة قوية تقول الله ما هذا في ابن ماجه هذا في أبي داود، فتنتفع بهذه الفائدة. أيضا من الغنائم التي تبقى مع الإنسان استفادة من الكتب، تمر عليك بهذه الكتب فوائد كثيرة. أذكر منها قبل سنتين الظاهر قال لي واحد من الإخوان عندنا أحد المشايخ في الكلية يقول إن ابن ماجه ما يتكلم عن الحديث، لكن تقول لا مر علي ابن ماجه تكلم على احاديث العشرة. وعندما وفق الله لقراءة ابن ماجه بين العشرة الى العشرين حديث تكلم عليها ابن ماجه في العلل، يقول هذا حديث غريب تفرد به فلان، هذه اكثر عبارته. وهي في الغصة الثاني من ابن ماجه الثمين النص الاول، وفيه ما ينقله عن شيخ محمد يحيى الدهري، وكذلك فيها كلام على غير احاديث سنن ابن ماجه. انتفاع الناس بها لأنهم ظنوا أن ابن ماجه جاهل لأنه أورد حديث موضوع، لكن إذا رأيت كلامه على العلل عرفت قدر ابن ماجه. والأمر الآخر وهذه من الفوائد النافعة، مر علي حديث واحد بسند واحد بكتاب واحد وهو كتاب الترمذي قال فيه مرة حسن صحيح وقال فيه مرة حسن. والنسخ النسخ صحيحة موثق. أيضا يمر على التبويبات لطيفة. وأكثر كتب الحديث إفادة من السنن الأربع بالتبويبات هي سنن أبي داود. وذلك سنن أبي داود كتاب التفقه، وسنن الترمذي كتاب الحديث والمحدث العلل والرجال نحوه. تمر عليك أبواب لطيفة. انظر الفرق بين تبويبين للنسائي، يقول باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه، وباب ثاني بعد باب إخراج الميت من القبر بعد أن يوضع فيه. بينهما فرق. أيضا من تبويبات لطيفة باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، وهذه مسألة فيها خلاف عند بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وتمر عليك في قراءات في كتب الحديث فوائد كثيرة من التبويبات، فضلا على عن كونك مثلا فقط على فوائد علمية. مثلا من الفوائد في جن بن ماجه النقل عن الشافعي في التفريق بين بول الغلام بول الجارية، يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية. لماذا؟ قال الشافعي لأن الغلام خلق من تراب والجارية خلقت من دم. حواء من أين خلقت؟ من عن آود من آدم، وهذا خلق من تراب، هذا وجه لطيف. وكتب الحديث مسحونة في شيء من هذا، إما في التبويبات وإما في التعليقات. أيضا من أعظم الفوائد التي استفدتها في هذه الرحلة تصحيح الكتب. فالكتب الآن الطبعات هذه لا يثق بها، والطبعات الهندية هي من أصح الطبعات مع تحفة الألفاظ. ومن هذه الأشياء التي من الله عز وجل فيها طبعة بستار عواد معروف سنة الناس التي يقول أن قابلة على مخطوبات وعلى تحفة الألفاظ. فهذه في كتاب ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقد في على التصحيفات من التصحيفات الشنيعة والسقط الآن في السقط كذلك، في حديث يقول أتعرف يا بلال أن الصائمة تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة أنها أكل عنده. عظامه هذه تسبح طعامه، فتصحفت إلى عظامه. نسخة طبعتها جميلة ومسكنة إن أخواني سيون طبعت بكار لأنها مسكنة. وأبشع من هذا، أبشع من هذا وأنكى ذاك حديث هذا لاغ 220 عن أبي سعد البقال أنه سمع كذا من أول عن أبي سعد البقال أنه سمع أنس بن مالك يقول كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الزواج على الأطباق. صفحة 212 الجزء الرابع. راجعت عن الزوائد، قبلت على الزوائد المسرقة، قبلت على الطبعة الهندية زوائد المجلس الثاني صفحة 206 وطبعة الهندية صفحة 209، فوجدت فقط رجلين. كان ابن ماجه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقال بهذا الحديث. يأتي أحيانا واحد من الأخوان يأتي خرج حديث يقول علقه ابن ماجه، إن رجع القديم فيه عن أبي سعد البقال. وأيضا قابلت النسخة، نسخة وائل عبد الباقي ونسخة ابن ماجه ونسخة هذه على مصباح الزوائد، فوجدت هناك عدة أحاديث ساقطة من طبعات ابن ماجه المتداولة موجودة في مصباح الزجاجة الذي هو الزوائد الذي صنفها البصيري رحمه الله تعالى. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتصحيح الكتب كثيرا. الآن أكثر الكتب التي بأيدي الناس ليست صحيحة، الكتب الستة فما دونها، حتى هذه المتون المتداولة التي يعتني بها الناس تجد ترسل عزيزي الشيخ محمد رحمه الله تعالى في خلاف بين النسخ المطبوعة، والنسخة المطبوعة كثير منها فيها أخطاء حتى في الآيات. وهناك طبعة متداولة صغيرة كتبت في أخطائها قبل 7 سنوات 4 صفحات وأعطيتها الدار وإلى الآن لم تغير. كتبت طبعات كثيرة، فتجد أن هذه الكتب كثير من الشباب يعول عليها. إذا شاف الطبعة القديمة قال لا يا رجل قديمة ما تصلح، وهذه الطبعة الزينة احرص على الطبعات القديمة. في كل فن وكل كتاب احرص على الطبعات، بل لا تستقف على هذا، حتى الطبعات القديمة حاول أن تصححها. الكتب الستة عندك تحفظ الأسرار، دائم قابع على تحفظ الأسرار، تجد في سقف الثاني، تجد في سقف مثل، تجد الآن في أحاديث في سنن أبي داود ليست موجودة في تحفظ الأسرار. من الفوائد التي وقفت عليها في سنن أبي داود قديما، ثم من الله عز وجل بتبعة محمد عوامة وأوردها في الحاشية، أثر عمر بن عبد العزيز الوالد في لمعة الاعتقاد، وفيه فإنهم عن ظفر النافذ سكتوا وبعلم تكلموا إلى آخره. هذا أخرجه أبو داود في كتاب الخطأ من سننه، وكل اللي خرج اللمعة لم يقفوا على تخريجه مع أنه في أحاديث كتب الستة. وأحاديث كثيرة يعزى إلى أبي داود يعزيها مثل الحافظ وغيره، يجيب بعض الناس يقول هذا ليس في سنن أبي داود، تجده في سحبة الأسرى. والسبب أن هذه الطبعات طبعات لم تقابل. كذلك من الفوائد وهذا يعني الحمد لله هي القراءة الأولى التي جاءت قديما وجدته، ثم القراءة الثانية طبعة عوانة نسخة شريفة نسخة من حجر عنده لكن دخلها هوى، المحقق ذو هوى تغير في سنن أبي داود تبعا لهوى. فنسخة ابن حجر مثلا فيها باب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قام وكتب في التبويب باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الهامش هكذا في نسخة عبد الغني النابلسي خلاف النسخة الأخرى. عبد الغني النابلسي نسخة متأخرة وأصولها التي اعتمدها ليست معروفة، ابن حجر قابل على نسخ وأثبت الحروف بين رواية سنة أبي داود وسند سماعي حصل عنه لأجل الهوى، وهذا يدعو إلى إعادة تصحيح الكتب كلها خاصة كتب السجة على أيدي أهل السنة. المفتاح لله عز وجل، شكر الله عز وجل، أهل السنة عندهم في هذا الباب تقصير منذ القدم، فتجد أن هذه كتب الحديث التي كتب أهل السنة عمادها تجدها للأسف لم يخدمها كما قال الخوري وغيره، لم يخدم كتب الحديث كما أحد كما خدمها العلم. العرب عندهم المال لكن ما عندهم سبحان الله العزيمة ولا عندهم التوفيق إلى خدمة هذه الكتب العظيمة. مثل مسند أحمد هذا الذي خرج طبعة الأرناؤوط والأرناؤوط صاحب هوى، الثقة بها ترى ينبغي تكون ضعيفة لأنها لم تأخذ بأيدي أهل السنة. هذا شيء. والشيء الثاني أن هناك نسخ شريفة لمسند أحمد ما اعتمدها القوم، منها نسخة العالم الكبير الذي هو أمير المؤمنين في حديث من شيوخ الإسلام عند الجهاد عبد الله بن سالم، أو على خلاف هذا عبد الله بن سالم البصري، هذا عبد الله بن سالم البصري لم يخدم كتب الحديث أحد في عبد الله بن سالم البصري، فإنه كان قابل كتب الحديث قابل كل الكتب على نسخ خطية وصف الفروقات، وله حاشية على تقريب التهذيب هي أفضل الحوار. وهناك نسخة في البخاري النسخة اللي طبعوها الآن اليونانية صوروها، هذه أصلا اعتمد عبد الله بن سالم البصري. نسخة سنن أبي داود التي من أفضلها عند عوانة نسخة عبد الله بن سالم، نسخة مسند أحمد عبد الله بن سالم موجود ثلثين منها في دار الكتب المصرية، ويوجد نسخة لأحد تلاميذه قليل الأحسائي استنسخها من نسخة الجهر، وكانت عنده سحبة الأشراف الموجودة لا تساوي شيئا. هذا قال شرف الدين ولا دكتور عوان، لأن الذي بقيت تحت يده نسخته يزيد فيها وينقص منها حتى مات. وهذه النسخة التي اعتمدوها نسخة ابن المهندس نسخ متقدمة، ولذلك يوجد في حياة عبد الله بن سالم على التقريب وعلى البخاري وعلى أشياء ليست نقلها من تحفة الأسراب ليست موجودة في النسخة التي بيدنا عند حداثة، لأنه كانت عنده نسخة النزي الأخير. وهذه النسخة التي سيبحث تحفة الأسراب موجودة إما في مكتبات المدينة أو في مكتبات مكة أو في مكتبات القاهرة، وبالذات دار الكتب المصرية مكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة المحمودية فيها ومكتبة الحرم المكي، فإن كثير من كتب هذا الرجل قد آلت إليها، فإن عند عزيمة دورة في الأسراب يدورها في هذه 40 فائدة من فوائد الرحلة. وصلى الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل حجة لنا ولكم ولا يجعل حجة علينا، وأن يتولانا في الصالحين، وأن يجعلنا من عباده الخالصين، والحمد لله رب العالمين. الله
أما بعد، فإن العلم رحم بين أهله، وإنما تعظم منفعة الإنسان بعلمه إذا كان باذلا له. وإن من أبواب الإفادة بالعلم خبر الرحلة، وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى لهم مقيدات مشهورة، حتى إن كثيرا من درر الفوائد وغررها لا توجد إلا في مثل هذه الرحلات. فمن طالع مثلا ملء العيبة أو رحلة الولاة أو رحلة محمد الأمين التنقيذي رحمه الله تعالى، فإنه يقف على طرف نادر من درر الفوائد وغررها. ولذلك ينبغي أن يكون من عناية طالب العلم التفاته إلى كتب الرحلات المقصود بها الرحلات التي دونها العلماء. وأما الرحلات التي كتبها الأخباريون فإنها دونها بكثير، وإن كانت قد تتضمن طرفا من الفوائد، فإن الرحلات التي دونها ابن بطوطة وابن جبير وأشباههم هي دون تلك الرحلات التي دونها من سبق ذكره من العلماء. وعند تدوين الرحلات أو الحديث عنها فإن الناس لهم منهجان اثنان. أما المنهج الأول، منهج يحرص على بيان وجوه الاستفادة مع عدم التعرض إلى الحديث عن النفس، وهذا هو منهج السلامة. ويظهر هذا جليا في الرحلات التي تذاع في الإذاعة لمعالي الشيخ العبود، فإنه قل أن يتحدث عن شيء يتصل بنفسه. ومن هذا أيضا الرحلات التي دونها العلماء رحمهم الله تعالى، فإنك تجد فيها بقلة حديثهم عن أنفسهم. والمنهج الثاني منهج من يغلف ذكر قصته في الرحلة، وهذا منهج قد يستضعف ويستغل في بعض المواضع، لأن من أسوأ الأمور أن يكثر الإنسان الحديث عن نفسه، فإن الإنسان إذا أكثر الحديث عن نفسه ربما وقع في محذور شرعي، وهذا وإن كان سائغا في بعض الأوجه السريعة إلا أن له شروطا ليس هذا محل بيانها. قد أحببت أن أذكر لكم أيها الإخوان جملة من الفوائد التي انتقيتها من فوائد هذه الرحلة، هي 40 فائدة. بعضها قد يستحق التطويل ويصل الكلام عليه إلى ساعات، وبعضها يكون ذكره لماما، لكننا سنحاول أن نذكرها على نحو موجز متوسط يناسب جميعها والحضور. أما الفائدة الأولى فإن من أبواب التوفيق للعبد أن يفتح الله عز وجل له الفهم في النية. وقد كان ابن الحاج رحمه الله تعالى يقول في كتابه المدخل: وددت لو أن بعض الفقهاء انتصبوا للناس يعلمونهم النية في أعمالهم، انتهى كلامه. لأن طائفة من الناس يواقعون أعمالا يغيبون فيها عن شهود النية التي أمرت بها الشريعة، ولا يتفاضل الناس في أعمالهم إلا على قدر نياتهم، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. فينبغي أن يتفطن السالك إلى الله عز وجل إلى معاني النية في الأعمال. من جملة المعاني التي تلفت إليها الأنظار النية في الرحلة في طلب العلم. ومن أفراد هذه النية أن ينوي الإنسان في رحلته حفظ العلم على المسلمين. وقد سبق في بعض المجامع ذكر أن نية العلم منها نية حفظه من الضياع وصيانته من الذهاب. وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى في الفروق أن هذا يتوجب على من ترشحت نفسه للأهلية بصلاحيتها لكونها محلا للعلم، وإذا انضم إلى ذلك القدرة والاستطاعة فإن هذا الوجوب يزداد على العبد، لا سيما في مثل هذه الأزمان. فينبغي أن يلتفت طالب العلم إلى هذه النية. وإن كان من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الله عز وجل لم يكل حفظ الدين إلى الناس، وإنما تكفل بحفظه، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما أهل الكتاب فقال الله عز وجل: لما استحفظوا من كتاب الله، لما استحفظوا من الكتاب. قال سفيان رحمه الله تعالى بن عيينة في هذه الآية قال إن الله عز وجل وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان فأطاعوها، ووكل حفظ القرآن إلى نفسه سبحانه وتعالى فهو له حفيظ. الفائدة الثانية، لكل شيء سلاح، ومن جملة الأسلحة التي يحتاجها المرء سلاحه في الرحلة. وسلاح الرحلة أكثر الناس يلتفتون إلى المؤونة وما يحتاجون إليه في مطعمهم ومأكلهم ومشربهم، ويغفلون عن التفات إلى الأمور التي تتزود بها الروح. فإن الإنسان إذا لم تكن له روح قوية لم ينفع بدنه في الرحلة. فكم من إنسان تجده قوي لكنه إذا صار في سفر صار كسلا، لأنه يفوت على نفسه كثير من الأسلحة التي تقوي روحه. من جملة هذه الأسلحة التي لمس الإنسان الانتفاع بها الإكثار من قراءة القرآن الكريم، وقد أرشد إلى ذلك ابن أبي عمر خالد ضياء المقدسي، فإنه كان يقول له: يا بني، إذا خرجت في رحلة فابتغيت كثرة السماع وقراءة على الشيوخ فأكثر من قراءة القرآن الكريم. قال الضياء: فجربته فوجدته كذلك. والسر في ذلك أن كلام الله سبحانه وتعالى فيه من البركة التي تحدث فتح الأبواب المغلقة من جهة قوة الروح ومن جهة تيسير الأمور للإنسان. فينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا الأمر اعتناء كثيرا. الفائدة الثالثة، إياك والإخلاص إلى كلام الناس في محل أينما كان أنه لا يوجد علماء، فإن جهل الناس بأقدار العلماء يوقع منهم هذا القول. فتجد أن كثيرا من الناس إذا سألت في منطقة هل يوجد أحد من العلماء في هذه المنطقة تجد أنهم يقولون لا. ثم بعد ذلك إذا رحلت وفتشت تجد كثيرا من العلماء. فمثلا كان هناك أحد العلماء يقال له أحمد الله بن أمير الله الدهلوي، آخر من درس في المدرسة الرحمانية في الهند في سنة 1600 و1000، وهو أكبر تلاميذ شيخ الهند نذير حسين الدهلوي رحمه الله تعالى. فهذا الرجل أكثر السؤال عن تلاميذه، وهو الآن له قرابة 60 سنة تقريبا توفي، هل له تلاميذ في الهند؟ فكان الجواب ممن لقيت هنا وخارج الهند وداخل الهند ممن استفدت عليه من قبل أنه لا يوجد، وأن غالبهم في باكستان، لأن كثير من العلماء ارتحل لما حصلت فتنة الانقسام بين الهند وباكستان. ففي باكستان هناك كثير من العلماء من تلاميذه، مثل شيخنا الشيخ عزيز زبيدي، وشيخنا الشيخ عبد الغفار حسن، وشيخنا الشيخ عبد الخالق الرحماني، هؤلاء كلهم من تلاميذ أحمد الله الدهلوي. ثم وجدنا في الهند أكثر منه، وهذا هو الظن، لأن الأصل أن العالم يكون تلاميذه في البلد الذي كان فيه. فينبغي الإنسان دائما أن لا يسمع من كلام الناس لا يوجد علماء. كما تسأل في المملكة العربية السعودية تقول في علماء في الباحة يقولون لا ما في أحد. هناك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهران تسأل هل في أبا أحد يقولون لك لا. وهناك الشيخ إبراهيم المعمر، الشيخ إبراهيم الحجيبي، وهكذا ما تجد بلد إلا فيه علماء. هناك مهارة من المهارات المهمة، وهي مهارة التفتيش. كيف تفتش عن العلماء؟ هذه المهارة لها طرق والكلام عليها طويل، سبق قبل سنتين ربما تحدثنا عن هذا الأمر. لكن من أعظم الطرق التي تستطيعها الإكثار من قراءة كتب التراجم المتأخرة، ومن ضمن هذه التراجم ومجلاتها المجلات والجرائد، لأن المجلات والجرائد غالبا تترجم باعتبار الوفيات، وتجد في ضمن هذه الترجمة التي سبب وفاة يقال ومن أقرانه أو من أصحابه أو لا زال فلان من شيوخه حيا وأشبه هذا، فتستفيد ذلك. وهذه كما ذكرت هذه مسألة طويلة، لكن هذا التنبيه إلى أنك لا تخرج إلى كلام الناس أن لا يوجد علماء. الفائدة الرابعة، من أعظم ما ينتفع به الإنسان التفرد بالنفس، لأن الإنسان إذا تفرد بنفسه عرفها، وأما إذا كان في الجماعة فإنها تخفى عليه. فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى التفرد بنفسه
في الرحلات وفي الزيارات وفي المطالعة والقراءة والبحث، ويكون من ديدان أن ينفرد بنفسه، لأنك إذا انفردت بنفسك عرفت قوتها وحرصها وعنايتها بالخير وثباتها عليه، واستطعت أن تنتبه إلى عيوبك وأخطائك وكيف تقوم هذه النفس وتهذبها، كما أن فيها منافع كثيرة من جمع القلب، لأن الإنسان إذا كان بخلطة فإن قلبه يتبدد كدر مدر، فإذا انفرد انجمع إليه قلبه، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أنفاس الناس تظلم بالقلب، كثرة إذا خاطر الإنسان الناس فإن كثرة أنفاسهم تكون في الدخان الذي يظلم به القلب، فإذا انفرد الإنسان بنفسه وقلبها قلت هذه الأنفاس، فقلت هذه الظلمات والأدخلة في ورودها على القلب، فحصل له نفع عظيم بهذا التفرد. الفائدة الخامسة: استجزاء بركة العلم، ولا سيما السنة، عندما ترى امرأة صغيرا كبيرا في بلد نائم يحفظ ليس لشيء إلا لأنه من أهل العلم، وتعرف أن من بركة العلم أنه يحفظ للإنسان قدره، والناس كافة كلما كبر سن واحد منهم قل زائره إلا العالم، فإنه كلما كبر سنه كثر زائره، بل ملوك الدنيا إذا كبرت أسنانهم ربما عجلوا عن ملكهم لأنهم ليسوا بأهل الولاية، أما العالم فإنه كلما كبر علمه كبر سنه كلما ازداد انتفاع الناس به، فيعرف الإنسان أن من بركة العلم أنه يحفظك إذا ضيع الناس بعضهم بعضا. الفائدة الثالثة: مما ينبغي أن يلتفت إليه المرء تقويم نفسه بإمساكها الشرف وضيق العيش، لأن النعم لا تدوم، ولأن المرء إذا لامس شرف الحياة عرف مقدار النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه، فإذا سافر الإنسان إلى بعض البلاد التي لا توجد في كثير من قراها أو مدنها حتى الكهرباء مستمرة لأربع وعشرين ساعة، فهناك في الهند كافة كل مدينة لا بد أن تنقطع عنها الكهرباء باليوم باختلاف الوقت، إما ساعة أو ساعتين أو أربع ساعات، وهناك قرى كثيرة لا توجد فيها الكهرباء، والإنسان يجرب نفسه إذا انقطع الكهرباء في الظهر في الصيف كم يجد من الحر، فكيف إذا كان هذا ليس حالة نادرة وإنما طبيعة دائمة، وكيف أن الإنسان يفقد الضوء إلا في النهار وفي الليل لا يلتمس إلا إذا كان عنده مال إلا شمعا أو سراجا، وكذلك ملامسة الإنسان لشظف العيش تورثه الرذولة، لأن الرغد يورث الأنوثة، فتجد أن كثير من الناس إذا ولغوا في نعماء الله سبحانه وتعالى وأصابوا طرفا من الضرر تأنثوا بأخلاقهم وأحوالهم، وهذا تجد حتى في طلبة العلم، وانظر إلى صبر طلبة العلم تجد أن الصبر فيهم قليل، حتى أن حمل الناس على العلم وتصبيرهم صار مستغربا، فمن الناس من يستغرب الدروس المطولة أو يستغرب أن يكون هناك درس بعد الفجر أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويرى أن هذا الأمر نشاز وغريب وخلاف الطريقة المسلوكة التي عليها أهل العلم كما يزعم، وما منشأ هذا إلا أن الناس مالوا إلى الدعة والراحة فصارت نفوسهم لا تقوى إلا على شيء ضعيف، فينبغي للإنسان أن يحمل نفسه على ملامسة الشرف وضيق العيش وأن يتقلل من الدنيا فإن الدنيا لا تدوم. الفائدة السابعة: من أعظم توفيق الله للعبد حفظه لوقته وعمارته له بما يعود عليه بالنفس، لأن رأس مال الإنسان هو وقته، فإذا حفظ الإنسان وقته استفاد، وإذا أضاع الإنسان وقته فإنه يضيع عمره، ولذلك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: حفظت الصوفية فاستفدت منهم فائدتين، الأولى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه، والثانية نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فينبغي أن يعتني كل واحد منا بحفظ وقته وعمارته. ولا يغيب عنكم الآثار في هذا عن السلف رحمهم الله تعالى، لكن إذا تفرد الإنسان بنفسه ورحل رأى بركة حفظ الوقت وعظيم الانتفاع إذا شغله بما يعود عليه بالنفس، فإنه يصيب خيرا كثيرا. ولذلك تجد أن ابن حجر رحمه الله تعالى لما رحل إلى دمشق وبقي فيها شهرا قرأ في هذا الشهر أكثر من 1000 مجلد، لأنه حفظ وقت خلال رحلته. الفائدة الثامنة، يتجلى للإنسان في أذكاره أكثر فضل التدبير والإعداد الحسن ورعاية الحال. وهذا الإنسان وهذا الأمر يجده الإنسان في حال قراره في داره، لكن يتجلى أكثر إذا سافر، لأن المسافر غريب والغريب يجب أن يكون قريبا أديبا. ومما يعينه على التأدب وإحسان السلوك أن يعتني بتدبير أموره وتسليكها في ضوء خطط معينة. فإذا دخل بلدة أو سحر رحلة يكون له أهداف وغايات يبحث عنها ويخطط لها من الوقت ما يعود عليه بالنفع. كذلك مسألة رعاية الحال، وكثير من الطيبين إذا سحر إلى خارج البلاد لا ينظر إلى رعاية الحال. ورعاية الحال المقصود بها أن تنظر من أنت في أين أنت، أنت من؟ يعني مثلا من سحر للهند مثلا، أنت عربي في بلد غير مسلم، وأنت عربي في بلد غير مسلم، وتنظر الفترة الزمنية التي تذهب فيها قد تكون حساسة، فلا بد أن ترعى الحال وتكون تنقلاتك وزياراتك ومواعيدك وذهابك ومخرجك ومدخلك معروفا حتى تسلم من الآفات. تجد بعض الإخوان يرتحل مثلا إلى بعض البلاد العربية، يجتمع بعض الطيبين يقول إيش رأيك؟ والله في هنا مخيم طيب، إيش رأيك تجينا؟ طيب خلاص نجيكم. يروح المخيم، طيب إيش رأيك عندنا مدرسة فلانية، إيش رأيك تجي تقرأ فيها كلمة؟ يروح يقرأ فيها كلمة. هو يرى أنه يفعل أفعال خير وهي أفعال خير، لكن ربما يكون فيها ضرر عليك. قد تكون هذه المدرسة أو المكان هناك مثلا الدولة القائمة تنظر إليه نظرة أخرى، دولتك تنظر إليه نظرة أخرى. قد يكون هؤلاء ليسوا بنافحين، يعني أحد طلبة العلم ذهب إلى الهند وأراد الذهاب إلى كشمير، وذهب إلى كشمير سكن في فندق، سكن في فندق نزل في الشارع وعرض سيارة أجرة ملتحي الشرلة، دخل قال وين تبقى؟ والله أنا ودي أتفرج في كشمير وكذا. المهم حسن العلاقة معك، خلاص أنا أبدأ مشوار فأنا مستعد. المهم بدأ هذا الرجل الملتحي لما رأى الرجل يسأل عن أحوال المسلمين وأحوال المجاهدين، قال بدأ فيه الرجل يقول يمر في مكان يقول هذا مجاهد، ثم كان آخر يقول هذا فلان من المجاهدين، ثم بعد ذلك سلام، ثم بعد ذلك صار يقول أنه في النهار هو يشتغل في الأجرة وفي الليل يذهب إلى الجهاد، ثم أخذه إلى مكان وأراه السلاح في مخزن في سلاح المجاهدين، وثارت الحماس عندها الأخ هذا، وطلع دستر السكات وكتب له نصف مليون روبية، كتب السيك سكر وطلع له بطاقة قال معك المباح، ورمي في السجن شهرين كاملين وخرج من السجن برشوة. فانظر هذا جرى على نفسه لأنه لم يرع الحال. فينبغي أن يكون إنسان ملتفتا إلى هذا الأمر. من أعظم قواعد رعاية الحال كل من ليس لك به صلة فلا تلتفت إليه. ما ذاك واحد فلان فلان يأخذ وجمعه وأنت ما لست له ولا تقصده فلا تلتفت إليه. هذه قاعدة نافعة خارج هذه البلاد في أي بلد كنت، عربي أو غير عربي. الفائدة التاسعة، ينبغي للمرتحل وطالب العلم خاصة أن يوسع دائرة الاستفادة. فلا تكن دائرة استفادتك إذا ذهبت في أمن واحد فقط، بل هناك أمور. فأنت تستفيد بالقراءة على الشيوخ، وتستفيد بالبحث، تأخذ معك كتب عندك مسائل تبحثها. قد تكون مثلا أحببت مثلا أنك تجمع في من كتب من الكتب الرواة المقيدين مثلا في التقريب مثلا، مثلا سفيان الحسين في ثقة بحديثة عن الزهري بعض وهكذا، فتجمع في أثناء الرحلة تأخذ معك تقريب التالي مجلد واحد ومع الأيام ما هي الأيام تجد أنك قد أنهيت بحث طويل واستفدت من وقتك. أيضا من طرق من دوائر الاستفادة التفتيش، أن تفتش عن الكتب والمخطوطات في زور المكتبات، فإن زيارتك للمكتبات مثلا سؤال المشايخ عندكم كتب، من معروف بالكتب، أين مكتبة الشيخ فلان مثلا، هل تعلمون أن مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ موجودة؟ أجلت موجودة في الرياض. مكتبة صديق حسن خان موجودة في الهند. وفي هذه المكتبات درر كما سيأتي تنبيه عليه في أحد النقاط. كذلك تجد أن عند المشايخ تجد كتاب مطبوع قديم جدا، فتستفيد من هذه الطبعة، تأخذها الصورة من الرمع والتنكيل مثلا، الطبعة التي طبعت في حياة المثنوي. لأن دائما قاعدة حصولك على النسخ القديمة نافع جدا. الرمع والتثمير، قد قابلت على الطبعة طبعة أبو غدة فوجدت في موضع واحد فقط سطرين أو ثلاثة ناس الآن قديم، لكن بها سقط. فينبغي دائما أن تحرص على الطبعات القديمة إذا وجدتها. ومعروف اشتهار الهند في هذه الطبعات، ولا زالت هناك مكتبات في هذه الطبعات في البلاد الهندية عند الجامع الكبير في دهلي. أيضا من دائرة الاستفادة السؤال، أن تسأل العلماء عن مسائل محددة تعرف فيها في أقوالهم. أيضا من دوائر الاستفادة الانتباه إلى الاختيارات العلمية عن طريق أحوالهم أو أقوالهم عندما يتكلمون. مثل من الفوائد هذه الرحلة، الله يدخل شيخنا الشيخ شيخ الله الفيضي، فكان يجهر إذا رفع سمع الله من حمده يجهر بي ربنا ولك الحمد. وهذه مسألة فيها خلاف، ولشيخنا الشيخ بديع دين الراشد رحمه الله تعالى رسالة اسمها تنشيط العبد بالجهر ربنا ولك الحمد. فتستفيد أن هذا العالم الذي درس الحديث أكثر من 50 سنة من اختياراته أن السنة الجهر في هذه المسألة. وكذلك لما سلم زاد وبركاته في التسليمتين، فيكون من طرق معرفة الاختيار استفادتك من أحواله وأقواله التي تراها. الفائدة العاشرة من منفعة الرحلة معرفة أقدار العلماء. وسمعت الشيخ عبد الحميد آل مبارك ينقل عن شيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك أحد محققي المالكية في الأحسان توفى سنة 6 بعد 400 ألف، أنه كان يقول لهم باللغة العامية: يا عيالي سافروا وانظروا العلماء، فإما أن تجدوا علماء أعلم منا فتستفيدوا منهم، وإما أن تعرفوا قدرنا فتستفيدوا منا. فإذا سافر الإنسان وقف على مقادير العلماء، فعرف علماء عندهم علم جديد لا يعرفه منا، وكذلك عرف مقادير العلماء الذين في بلده. الفائدة 11 من منفعة الرحلة في العلم وصل حبل المعرفة بين أهل العلم. ومن آثار الاستعمار كما يسمى، من آثار قطع الصلة بين أهل العلم في البلدان الإسلامية. وقرأ كتاب محمد نصيف حياته وتاريخه للحاج محمد الأمين الحاج، تجد كيف كان هذا الرجل ذو علاقة واسعة بعلماء المسلمين. وقرأ كتاب مراسلات الألوسي وجمال الدين القاسمي. وقرأ كتاب ترجمة الشيخ سالم بن زيان مراسلاته بينه وبين الألوسيين بين حائل وبغداد، فتجد الصلة العلمية بين علماء المسلمين قبل حدوث هذه الحدود وأشباهها. فلما انقطعت الصلة بين علماء المسلمين حصل لهم ضعف، حتى تجد من علماء المسلمين السلفيين المشهورين بالعلم لا يعرف علماء البلد هنا، ويستغربون أن يوجد عالم في مثل هذه المنزلة. والسبب تقصير معرفة العلماء، حتى أن أحد كبار علماء نجد يقول، كان يقول رحمه الله، يقول: ما كنا نعرف المعلمي، ما كنا نعرف عالم اسمه المعلمي حتى أخذ كتابه التنكيل. فلما ذهبنا فإذا رجل في زاوية مكتبة المعلمي رحمه الله، كان يعمل في مكتبة حرم المكي، فتجد أن التقصير في وصل حبل المعرفة بين أهل العلم له أثر سيء على الأمة، لأنه إذا انقطعت وشائج الصلة بين العلماء كان ذلك له أثر سيء على علماء المسلمين، على عامة المسلمين. المسألة والفائدة 14 الثاني عشر مئة. من أشرف السفارات السفارة الدينية، وهي سفارة غير موجودة، وإن كان يوجد في سفارات المملكة العربية السعودية ما يسمى بالملحق الديني، وهذا له دور، لكن هذا الدور يختلف باختلاف نشاط هذا الملحق. لكن من أعظم من يقوم بالسفارة الدينية هم طلبة العلم والعلماء، لأن السفارة الدينية يكون فيها نشر الدين، لأن تلقي كلمات ودروس وتلتقي بعلماء وتربط الناس بدينهم وتربط صلة العلماء بالعلماء، فيكون لك أجر مبارك بهذه السفارة الدينية. فينبغي أن يكون من جهد الإنسان أن يكون من هؤلاء السفراء. هناك جمعيات خيرية لهم جهود مباركة في تيسير سفر طلبة العلم والدعاء إلى البلدان الإسلامية، لكن ينبغي كما ذكرت آنفا أن تعرف إذا سافرت في هذه السفارة الدينية أن تعرف الطريق الأقوم والأسلم لنفع الناس وإفادتهم. الفائدة الثالثة عشرة، خطورة تأثير العمل الدعوي الذي يسمى بالحركة على عز العلماء، لأن كثيرا من المستغلين بالعمل الإغاثي والدعوي يقع منهم نظرة خاطئة إلى العلماء، لأنهم يقولون هؤلاء العلماء لا يذهبون إلى التجار ويطلبون منهم المعونة. والسبب أن العالم له بعلمه، العالم له بعلمه عزة، فهو لا يرضى أن يمتهي نفسه في سؤال التجار أن أعطونا نبي نبي مدرسة نبي نبي مسجد وغيرهم ممن هم أنقص رتبة له الحالة التي تناسبه. وهذا تعلم لأن الناس على أقدار، فأنت إذا جيت إلى رجل عظيم أردت في حويجة أبى كما قيل سبق الرجل الذي عندي حويجة قال اطلب لها رويجا، فيعود نظرة كثير من الدعاء والمستغلين بالعمل الغاري إلى العلماء أن ليس لهم دور وليس لهم عمل، فينحون عن الأمة ولا يدفع لهم معونات لأجل بناء مدارس. ورأيت أحد كبار العلماء في الهند عنده في مسجده يعني قرابة المئتين الذين يقوم عليهم بين ذكوان وإناث ويدرسهم، لكن قدراتهم المالية ضعيفة، ومعونات الجمعيات الإسلامية السلفية والسلفية لهم لا شيء. لماذا؟ لأنه ليس تحت مظلتهم. لذلك ينبغي أن يكون من مهمات السفارة الدينية محاولة معونة العلماء، خاصة على التصدي للتدريب ونفع الناس ونشر الخير. وإذا رأى الإنسان أي نفع لا يجد مثل نفع العالم أبدا. الهند لم يحفظ الدين فيها عند أهل الحديث والسنة إلا جهود الشيخ محمد نذير حسين رحمه الله تعالى، الذي تخرج من مدرسته 125,000 خلال 60 سنة، 125,000 حفظوا العلم في البلاد الهندية والباكستانية. غيره من الذين كان لهم عناية بالعمل الدعوي أو الإغاثي لم تكن تماسه مثل تماس نذير حسين. فينبغي أن يلتفت الإنسان إلى معونة العلماء وإلى خطورة كذلك العمل الدعوي على عزل العلماء. ينبغي أن يلفت الدعاء إلى أهمية دعم العلماء، ولو كانوا لا يستطيعونهم أن يسلموا التجار والأثرياء، لأن العالم لعزته ولا يرضى أن يتنازل ليسلم هذا وهذا لأجل دعم هذه المشاريع. فإذا كان عند إنسان مال من هؤلاء الجمعيات ينبغي له أن يدعم العالم. ولذلك تعجب أنه في بلاد إسلامية عربية هناك جمعيات رؤوس أموالها تصل إلى البلايين وثمرات أعمالها لا شيء. كان يمكن أن يقلب البلد إلى حضارة. ما عندي علماء في البلد، آتي بعشرة علماء، اللي آتي من مصر، آتي من موريتانيا، آتي من المغرب، آتي من الهند، وأنشرهم في البلد ويدرسون. ما هي إلا سنوات وتتغير البلد، ناس يتعلمون دينهم. لكن استمرت هذه الجمعيات سنوات طويلة وزاد البلد تفرق وجهد، لأنهم لم يعلموا الناس دينهم. وليس المقصود أن تغذي الناس، المقصود تعلم الناس دينهم، هذا الذي ينبغي أن يكون من هم أهل الإحسان والصلاح. الرابعة عشرة، فائدة الرابعة عشرة، من أعظم البلاء الذي يقوى به المصلحون التفاتهم إلى التجميع والتلميع وعدم نظرهم إلى نوع المجتمعين على الخير. ما لهم بأي عمل صالح كثرة من يقوم به، وإنما يهم صلاحه. فتجد أن كثير من الأعمال الخيرية التي رأيتها لا يبالي قائم فيها من يقوم بها يساعد فيها، إذا كان استفاد منه. فلو كان تجد جمعية خيرية لأهل الحديث مثلا، تجد أنه يعمل فيها أناس ليس عليهم تمس أهل الحديث ولا طريقة أهل الحديث، تجد حريق ونساء متبرجات. فإذا قلت لهم ذلك قالوا نحن قليل في البلد ونحتاج إلى من يعيننا وكذا، هذا لا ينفع أبدا. إنما ينفع ما كان خالصا حسنا، إذا كان العمل خالص وعلى وجه ترضى به الشريعة. الشريعة ما ترضى بالتجنيد، اجمعني بس 100-200 ونطيحها من ترجع ما يقل السبع، لا، واحد قد يقوم بعمل 1000 إذا كان صالح وقوي ومتمكن ومخلص في عمله، يكتب الله عز وجل عليه نفعا كثيرا. ولذلك من أعظم أخطاء المستغلين بالأسباب من أهل العلم أو غيره التفاتهم إلى العدد والجمع، هذه بلية من بلاء الأمة. فتجد أحد المشايخ كما حدثني أحدهم لما طلب منه درس قال كم عددكم؟ قالوا والله حنا 10. قال لا 10 ما يصلح، إذا كنتوا 40 جيتكم بأي كتاب أم بأية سنة. كان نافع يجلس بعد الفجر فلا يجلس إليه إلا رجل واحد هو مالك رحمه الله، وبقي ذكر نافع إلى أن يرفع الله أظمه. موطى مالك انظر كم روى عن نافع، الكتب الستة كم بها من حديث مخرج عن نافع من طريق مالك وهو أكثرها. فحفظ علم هذا الرجل واسم هذا الرجل، لأن الذي كان استفاد منه نعم المستفيد. فلا تلتفت بأي عمل إلى كثرة الناس، التفت إلى كثرة إفادة الناس وإصلاحهم معونتهم. المسألة 15 أو فائدة 15، سوء أثر التثاقل وعدم القيام بالبلاغ. الهند إلى قبل دخول الإنجليز كان بلدا إسلاميا، كان الحكم فيه للمسلمين، بل مملكة حيدر أباد لم تسقط إلا سنة 80 و300 و340 سنة. إذا رأيت الهند اليوم رأيت أن نسبة الهندوس ضعف نسبة المسلمين. هؤلاء الهندوس أين جاءوا؟ من أين جاءوا؟ كانوا موجودين، عندما كانوا موجودين لماذا لم يدخلوا في الإسلام؟ لأنه لم يعتنى بدعوة هؤلاء إلى الإسلام، إنما اعتنى المسلمون بالمظهر الحضاري، تاج محل، الجامع الكبير، السوق العظيم في جهلي، هذه أشياء مشهورة، حتى تاج محل من عجائب الدنيا السبع. فتجد المسلمين لهم بصمات حضارية الآن اشتراها مهملة من القصور، لكن دعوتهم للناس لم تقم هناك دعوات تدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وندر أن تقوم هناك دعوة، ربما دعوة واحدة أو دعوتين، دعوة معالي الشهيد هي التي كان لها أثر كبير في الهند. وأما غير من الدعوات طول هذه القرون لم يكن هناك دعوات. لذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بتعليم الناس بلاد الكفار ودعوتهم إلى الله عز وجل. ليس المقصود الآن للأسف تكلمون عن الأندلس قصر الغرناطة وطليطلة والشلالات، هذه مهم مكتسبات حضارية، المكتسب الحضاري هو الإنسان. ماذا الفائدة أن تكتسب تراب وبنيان والناس من بعدك الذين ورثوا تجد أن الكفار غلبوا لأنهم لم يدعون في الإسلام؟ الفائدة 16 شهود نعمة التوحيد. فإن المرء إذا رأى ظلمات الجاهلية والشرك عرف قدر نعمة التوحيد التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتجد أن الذين ألبسوا إيمانهم بظلم من المسلمين الذين تربتوا بالسجيات أو من أهل الشرك المحض، تجد سبحان الله الظلمة، حتى أنك ترى معابد الهندوس في أفخر بنيان لكن ترى عليها ظلمة وفجرا، وترى في وجوه سجنتها الواقفين عند أبوابها الضاربين بأجرافها، تجد ظلمة الشرك عليهم، فتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعلك مسلما حنيفا ولم يجعلك من المشركين. الفائدة 17 أعظم سوءة للأمة جهلها بدينها، فإن أثر هذا عليها وخيم. ففي الهند هناك كثير من المسلمين لكن أكثر هؤلاء المسلمين لا يعرفون دينهم، تجد أن كثير منهم نسبة ربما 80% لا يصلي، إلا الجمعة أو العيد والمسجد أمام بيته. وتجد كثيرا منهم، وهذه من أعظم الأشياء التي ترى في الهند رحمك الله، الأسماء. فتجد أسماء للناس لا محل لها من الإعراب. ومن العجائب أنهم عندهم في التسمية يفتحون المصحف ثم يضع يده على آية، فإذا وقع على اسم سمى. فمن الفوائد اللطيفة أن رجل جاءته امرأة بنت ففتح فوجد آية ما تشاء، أصبع على كلمة ما تشاء فسمى بنته ما تشاء. ورجل جاءت بنت سمها بلقيس، فلما جاءت البنت الثانية فتح القرآن وضع أصبعه ووجد سمى ابنته إبليس. هذا مسلم، واحدة بلقيس وواحدة إبليس. التي تليها 18، يشهد الإنسان في رحلات أهمية العمل الخيري التطوعي، فإن عمل الخير والتطوع به يجعل الله عز وجل له من البركة أكثر من الأعمال التي تبناها الحكومات. فتجد مدارس المسلمين هناك تقوم كثير على الإحسان والوقت من المسلمين في الهند أو في خارج الهند، فتجد أنه بنيت مراسل كبيرة ومدارس كثيرة بسبب الأعمال الخيرية التطوعية التي قام عليها بعض الناس من الهند أو بعض الناس من خارج الهند. والعمل التطوعي الخيري ليس هو الذي يصرف له فضل الوقت والمال، بل هو الذي يعطي الإنسان من وقته وماله حتى يثمر فائدة عظيمة لنفسه وللمسلمين. التي تليها 19، أثر لزوم الأناة وعدم العجلة في العمل الخيري. فقد رأيت مركز له بنيان عظيم في دهلي وله فروع الآن في خارج دهلي، لم يبدأ إلا منذ 23 سنة. بدأ بغرفتين اثنتين، غرفتين بدأ هذا العمل الخيري. هاتان الغرفتان الآن هما ملحقتان بالمبنى الذي يرتفع إلى عدة أدوار في دهلي. فبدأوا قليلا قليلا في جمع الأموال وإظهار أعمالهم الخيرية من بناء المساجد والأباحر الأبار والمدارس وأتباعها، واكتسبوا ثقة عند المسلمين داخل الهند وخارج الهند. ورأيت تزكيات كثيرة لهم هنا من قبل هناك من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء. فالعمل الخيري خاصة إذا لزم الإنسان به الأناة ولم يستعجل، أناناس ولم يستعجل، يثمر خيرا كبيرا. الزائدة 20 من الفوائد التي مرت على الإنسان الوقوف على تواضع العلماء. ومن تلك القصص التي تحت هذه الفائدة ما حدثني به الشيخ عبيد الله بن أبي النعمان الكشميري عن والده، قال أن أحد طلبة العلم لما ورد إلى دهلي، اسمه الشيخ عبد الجبار الغزنوي وعالم معروف مشهور، لما وصل إلى الهند إلى طلب العلم ووصل إلى المحطة القطار التفت إلى حمال، فجاءه رجل فقال تريد أحمل لك كتبك؟ قال نعم، وأريد أن تذهب بي إلى مسجد فتح بوري ومسجد الشيخ نادي الحسين رحمه الله، قال أعرف المسجد. قال طيب خذني إلى المسجد. أخذ إلى المسجد ثم أدخل المسجد، ولما دخل المسجد وضع الكتب فقال له عبد الجبار كم الأجرة؟ قال الأجرة لا أريد، أنا طالب علم وأنا من المسلمين وأنا أخذ المسجد. خرج هذا الرجل من باب المسجد بناء المسجد. فلما دخل عبد الجبار قال للطلبة أين ميان صاحب؟ ميان صاحب لقب نادي الحسين. قال ميان صاحب اللي يشوف كتبه. فخرج بسرعة ولحقه واعتذر له وبكى، وصغير في السن، معلوم أثر الصغير عند رجل كبير وهو الشيخ الذي يطلبه، فبكى. فقال لي يا بني لا عليك، أنت تريد ميان صاحب؟ قال نعم. قال أنا ميان صاحب وأنت ضيفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا كلام ضيفه. ولذلك سبحان الله نبي الحسين هذا يعني ترجمته حياته وعجائبه أمر آخر، ولم يكن في القرن الماضي رجل مثل نبي الحسين فيما نحسب الله حسيبه. وليس أشهد من ذلك أن يقول مؤرخ الهند عبد الحي الحسني قال وأما العلماء من تلاميذه فإنهم يجدون عن الأدب. العلماء من تلاميذه يجدون عن الأدب. منهم من أهل نجد سعد بن حمد بن عفيف، عاقب بن عبد الرحمن بن حسن، علي بن ناصر أبو واجد، ومنهم من أهل الهند المشهورين عبد الرحمن مبارك فوري صاحب الكفة، وصاحبه أبو شمس الحق العظيم عبادي صاحب علي المعبود، وهل المجرة. الفائدة 21 من أعظم منفعة الطالب أن يتلقى عن الأكابر. ومن تحت هذه الفائدة أن هذا الشيخ الذي كان أكثر حضوري عنده الشيخ عبد الله التجميري، هذا الرجل قد قرب 83، وكان كثير البكاء أثناء قراءة الحديث، وخاصة شهدت بكاءه عند الأمور التي تتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتعلق بأبواب الجنائز وأحكامها. والإنسان يتأثر ببكاء العالم تأثرا عظيما. ابن الجوزي كلام في صدر الخاطر وفي المنتظم حول هذه المسألة، وشهدنا هذا كثيرا، أن الإنسان إذا أخذ العلم عن الأكابر فتاه العلم هيبة وخشية وخشوع، لأنه يرى الناس الذين يتلقى عنهم يخشون ويخشعون ويخافون الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد فضل الله سبحانه وتعالى على الفارغين إليه، ومن ذلك قصة أبي النعمان شيخ عبد الرحمن الدوكم الزكوي والد عبيد الله. فقد كان هذا الرجل ابن أحد عظماء بس منطقة الهند، فلما كان في أول مراهقته مال إلى التدين، ولم يعجب هذا الأمر والده أن يخرج ابنه مولويا، يعني من أهل الدين والعلم. فلما استشعر هذا أبو النعمان فر من قصر أبيه وعمره 14 سنة، فر أي فر طلب العلم. الفائدة الأكثرية تتعلق به الصبر على طلب العلم، فإن هذا الرجل خرج في عمره 14 سنة، ثم جال في الهند 29 سنة لطلب العلم. 29 سنة، قل مالك كما في الحلية ترجمته كان الرجل يقترب الرجل 30 سنة فتعلم منه. 29 سنة خرج في طلب العلم، ما له ما حد يدفع له فلوس رحلة وانتقال من بلد إلى بلد وشرف عيش، مع ما كان عليه من الحياة، حتى أنه لما جاء إلى حسين بن محسن أنصاري وافقه ما أدبة غداء، وكان حسين بن محسن ملفى للناس، وكان دائما عنده مثل الشيخ عبد العزيز الله يرحمه دائما عنده بساط، فلما جلس عنده وسلم قال تعال كده، فقال استحى، قال ما استهدى، شف غريب ومعجم صار صغير ومع ذلك تجد عنده الصبر ومثل هذا. أنا فهذا قال الشيخ حسين إن لم تأكل فلا تأكل، فأكل لأجل كلمة الشيخ. الفائدة الثانية تعلق به أيضا من 24 أنه جال في الهند فأخذ عن أهل الحديث وغيره، وتترجم على علماء كثير. يقول ابنه الشيخ عبد الله فيما كتبه في خطه، يقول خرج في طلب العلوم الدينية حين كان عمره 14 سنة، فلم يرجع إلى بيته ولم يخبر أحدا بمقامه وحاله كيف هو وأين هو، حتى فرغ من تحصيل العلوم بأسلها وأفرغ وأفنى من عمره 29 عاما، ضرب مشارق الأرض ومغاربها في الهند، ولم يقصد ولم يلتفت إلى الجامعات الإسلامية والمعاهد الدينية، بل طلب كل علم وفن من أجلة الشيوخ وأكملهم. زيارة الإنسان عن وجه الشيخ دحلان، ثم الأدب هذا في بوباج، ثم في جهة ثانية، ثم الأدب العربي القديم من الشيخ السيد ناصر الحسين هذا في لكنه، وتلميذه الأديب اللبيب الشيخ السيد سرت حسن رضوي اللكنويان، وإنهما وإن كانا من أهل التشيع لكن لهما كان لهم اليد الطولة في الأدب العربي، كان أعلم أهل الهند في العربية، كان يلقيان الدروس عن ظهر قلب من غير نظر في كتاب، ويأتيان بالشواهد الكثيرة الوافرة من أشعار الجاهلية في دواوين العرب العرباء، ثم تفسير القرآن الكريم من الشيخ الجاهلي الحافظ عبد الله الغازفوري، ثم اللتنوي، ثم حصل المعقولات الفلسفة اليونانية والمنظر من أجلة شيوخ هذا الفن في خير أباد من مضافات لتنوي، وكان من أسرة الشيخ عبد الحق وفضل الحق وخير أبادي، ثم الفقه والتجويد من شيوخ بجامع ديوبند وقراءات العصر، قرأ قراءات العصر في ديوبند، وسنده الآن سند ولده ما قرأ عليه الحق، ولم يبقى التلاميذ إلا ولده، سنده أعلى سند في البلاد الهندية ولا يعلم بذلك أحد في التجويد والقراءات. ثم ارتحل إلى بوبال فقرأ اللي يكتبون عندنا بوبال، الهاء ما تنطق صحيح بوبال، فقرأ السنن الأربع وأصول الحديث على الشيخ حسين بن محسن الأنصاري، وهذا الشيخ حسين بن محسن الأنصاري هو من العلماء الذين كان إسناده في الكتب الستة متصل بالسماع. على الشيخ حسين بن محسن الأنصاري شيخ النواب صديق حسن خان، وكان أدرس النواب صديق حسن خان في بوبال. ثم الصحيحين وتفسير القرآن الكريم على شيخ الكل في الكل، شيخ العالم السيد نذير حسين، شيخ العالم السيد نذير حسين الدهلوي، قرأ هذه في دهلي، قرأ عليه الصحيحين بنفسه، وسمع السنن الأربعة بقراءة غيره، وتفسير القرآن كامل الذي بلغ عدد تلامذته الفارغين مدرسة الإجواء 100,000 إلى آخر المقال. انظر إلى سيرة هذا الرجل أبو النعمان رحمه الله تعالى، وما فيها من الفوائد الثلاثة التي ذكرنا، قراءه إلى الله وفضل على طلب العلم وأفضل عن أهل الحديث وغيره. والفائدة 25 تنوع علومه ومعارفه، أقصد أبو النعمان، فهذا الرجل كان في العلوم العقلية عالم، القراءات والتجويد عالم، في الفقه الحنفي درس الفقه الحنفي في ديوبند على محمود الحسن ورشيد الدين الكنكوهي، وكذلك درس على كبار علماء الحديث نذير حسين وحسين بن محسن الأنصاري رحمه الله تعالى، والعلوم العربية درس على ناصر حسين السيد حسن الرضوي. ولذلك أحد تلاميذه وهو أبو الخير السلفي قال، أبو الخير السلفي هذا أيضا له تاريخ ثاني، أبو الخير السلفي رحل لأجل طلب العلم إلى الشام، فأدرك أحد علماء من البيطار وأظن عبد الرزاق البيطار لأنه قديم الرحلة، ثم رجع إلى الهند فوجد فيها الشيخ أبو النعمان، فقال رحلت إلى بلاد العرب فلم أستفد شيئا، وجئت إلى عالم هندي فاستفدت منه أكثر مما استفدت في بلاد العرب. فتجد أن تنوع العلوم والمعارف كان له أثر في استفادة هذا العالم الذي هو أبو الخير منهم، فإن ذهب إلى العرب ما عندهم هذه العلوم، تجد عالم إما في أكثر العرب للأسف قصروا في العلوم خاصة متأخرين منه، تجد إما عالم في الفقه فقط أو الحديث فقط أو النحو فقط، بخلاف العجم تجد العجم منهم جماعة برزوا خاصة من أهل الحديث في البلاد الهندية، برزوا في العلوم النقلية والعقلية. المسألة التي تليها إمكان بلوغ المأمول في العلم، إمكان بلوغ المأمول في العلم، لأنه ليس هناك مستحيل كما قيل عزم الرجال يدك الجبال، فإذا كان عند الإنسان عزيمة صادقة ونية خالصة فإنه يبلغ محموله. ومن ذلك هذا الرجل أبو النعمان في تنوع معارفه، ومن ذلك تلميذه أبو الخير السلفي، فإن أبا الخير السلفي مما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه أنه كان يحفظ الصحيحين والترمذي بأسانيدهما، واختلفوا في حفظه لبقية الستة، وشهد بحفظه للستة نذير أحمد الأملوي أحد علماء الرحمانية أحد شيوخ الشيخ عبيد الله، فإنه قال في مجمع قال أحدهم أبو الخير لا يحفظ إلا الصحيحين والترمذي، قال بل يحفظ كتب الستة، أبو الخير هذا كان لا يذكر الحديث إلا يذكر إسناد، حتى أنه إذا جاء ليحمد الله بعد الأكل ساق حديث الحمد بالإسناد، بعدين قال الحمد ولا القصة تأتي. فهذا الرجل وأيضا من القصص التي ذكرها نسيبه أبو الحسن الندوي المشهور، هذا أبو الخير تزوج أخت أبو الحسن، يقول كنت أقرأ في السرج القديمة كتاب بالأوردو، يقول كنت أقرأ في سنن الترمذي بصوت عال يقول أطالع، وكان جالسا فالتفت إلي وقال لي أنت أعمى ما ترى، لقد تركت رجل يقول، فلما نظرت إذا من قد تركت رجل، يقول هو كان ما كان يمني ولكن يقول أقرأ، يقول فأسقطت رجل من غير أن أنت بواه، هو يقول كان غافل عني وانتبه إلى إسقاطي أحد الرواه، وفي حفظه ومن مشاهد حفظه الشيخ عبد الرحمن الزيواي، فإن مر عليه في كتابه القديم يقول أني أدركته صغيرا وكنت أعجب منه أنه كان كلما تكلم كان يذكر الأحاديث بإسنادها. فهذا الرجل بلغ مأموله في العلم، فليس هناك شيء مستحيل في العلم. المسألة التي تليها: العلم لا يضره الفقر، لأن العلم في القلب، والفقر إنما يكون على البدن. فلا يخشى الإنسان أنه ربما أصابه فقر أو غيره فعطر عن العلم، بل يقولون كلما كان الإنسان فقيرا كان أحرى أن يكون من أهل العلم. لما اعتذر الباجي، لما اعتذر ابن حزم للباجي في المناظرة قال له: يعذرني الشيخ، يقولها ابن حزم: يعذرني الشيخ، فإني كنت أطالع العلم، كنت أطالع العلم على السرج اللمبات سرجه بالوزير، يعني حنا يا أهل الدنيا يعني قليل من العلم. قال: يعذرني الشيخ، يقولها الباجي: يعذرني الشيخ، فإني كنت أطالع العلم على الشمس. يعني الفقير أصعب للعلم لفقره، ومع ذلك إذا حرص الفقير فإن فقره لا يضره. ومن القصص التي تتعلق بهذا أن أبو قاسم البناري في أحد العلماء، وهو ممن أجاز الشيخ محمد بن عبد اللطيف وإجازة محفوظة في مكتبة الميكات، أبو قاسم البناري في هذا كان رجلا فقيرا، مع أنه كان له مدرسة عظيمة تخرج منها كثير من العلماء، منهم الشيخ عبيد الله وجماعة. فيقول الشيخ عبيد الله، يقول: لم يكن في بيت أبو القاسم البنارسي لتناول الطعام إلا صحن واحد، صحن واحد يأكل فيه أهل البيت واحدا بعد واحد. يقول: وعرف ذلك أني جيت مرة فقدم إلي طعام، يقول: فصرت آكل على مهل. فقام الشيخ، وكان يقول ابنه الصغير عندي، فقال لي: عجل، فإننا لم نأكل بعد، وليس عندنا إلا هذا الإناء نأكل فيه واحدا بعد واحد. وسبحان الله، ذكرني بقصة عمر بن عبد العزيز لما مات في الاحتضار، قال له رجل: ألا توصي لي أبنائك بشيء؟ يعني قال: إن كان منهم من كان منهم مطيعا فسيغنيه الله، ومن كان منهم عاصيا فلم أكن لأعين على معصية الله. اليوم أولاد أبو قاسم حالهم في الهند من كبار التجار ببركة والدهم رحمه الله تعالى ما كان عليه من الخير والهداية. المسألة التي تليها وهي 28: العالم مهما كان فقيرا فإنه ينبغي أن يكون عزيز، لأن عزة النفس إذا كسرت ذهبت قوة العالم. ومن أعظم صفات العالم وطالب العلم أن يكون عزيز النفس. أبو قاسم البنارسي يقول الشيخ: كنت عنده في جلسة الدرس، والفقر الحاجة تعرفونها، يقول: وكنا ندرس في صحيح البخاري، وكان الشيخ فاتح الكتاب أمامه على سكاية، مو بزين يحطون الكتب على الأرض، يحطون على مثل حديث المصاحف. المهم يقول: فجاء رجل رئيس البلدة، جاء ومعه يقول نقود ربيات، آلاف الربيات، يقول جاء وضرب على الكتاب، وقال: الشيخ نبي تروح معنا في موضوع الظاهر، يبي الشيخ معك، حط اللوت. وقال كلمة هذه ويحط اللوت، الشيخ أخذ الفلوس ورماها وقال للطالب: سمع ما كده، قال للطالب: سمع، رماها. الرجل هذا رجع وجلس، يوم رجع وجلس انتهى الدرس محرج هو بعد، هل أنا رئيس البلدة هذه؟ قام ولحق واحد من الطالب اللي يقرأ عليه، قال: بيك تكلم الشيخ وحنا عندنا كذا وكذا. قال: أنا ما أقدر. كيف الشيخ عبيد الله؟ هل يكلمه؟ هو يمن عليه الشيخ عبيد الله يوم جاء من العلماء اللي ندرس على أبوه. فيقول: جاني هذا الرجل فقال لي، قال: لا أستطيع أن أكلم، وأنت فعلت هذا الذي فعلت من سوء الأجل، وكيف علم صحة؟ يقول: لكني ما كلمته، صرفت عن الشيخ. انظر إلى عزة العالم، حاجته وفقره، هذا الرجل جاي يعطيه فلوس يقول: مش معنى. المثل الفائدة التي تليها: من أعظم أخلاق طالب العلم تعظيمه لشيخه بطاعته. ومن ذلك أن أبو النعمان كان يريد منها الناس أن يخرج إلى غير راي بليه، فكان في هذه البلدة وعلمه فوق هذه البلدة، وكان يأتي ناس يقول: سنبني لك مدرسة وتعافي مرقتان، فكان يعتذر ويقول: أنا أرسلني شيخي نذير حسين إليها فلم أكن أخرج منها. لأن نذير حسين لما كان في دهلي جاءه بعض الناس من راي بليه تبعة، وقالوا: نحن لا، ليس عندنا أحد من أهل الحديث يعلم الناس، والبلد بلد بدع، ونريد أن تذهب يذهب معها. قال: يذهب معكم أبو النعمان. فذهب معهم ابن النعمان واستقر في رايبري، ورفض أن يخرج منها طاعة لشيخه حتى توفي في نفس المنطقة. مع علمه أنه لو خرج إلى غيرها أو انتقل إلى دينها أو غيرها كان اتباع الناس وشهرته أكثر من عدم معرفة كثير من الناس له. المسألة أو الفائدة التي بعدها وهي الفائدة 30: إن للأمة كنوزا هي اليوم متفرقة وهي أحوج إلى من يستخرجها. الآن الناس يهتمون بالحركة الاقتصادية، وهناك مؤسسات ومجامع دولية للاقتصاد وتعتني الدول بهذا، وأعظم من هذا الثروة العلمية أو كما يقولون في علم الحضارات الثروة الثقافية التراثية. الأمة الإسلامية بسبب ضعفها وجهلها والحروب والتفرقات تفرقت كنوزها، ومن جملة هذه الكنوز المكتبات الخطية في الهند. المكتبات الخطية في الهند في مرحلة خطرة لأنها أمام ضعف المسلمين وأمام تسلط الهندوس، فيخشى أن تذهب هذه الآثار وتضيع. ومن تلك الكنوز التي وقفت عليها مكتبة الصديق حسن خان، وفي هذه المكتبة من زرر الفوائد وغررها الشيء العجيب، فهناك كتب بخطوط جماعة من العلماء المشاهير، وقد هذه المكتبة آلت إليها مكتبات إما بالشراء وإما بالإفتاء والعطية، منها مكتبة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ، فإنه نزل ضيفا عند صديق حسن خان 6 سنوات، وهناك كتب لإسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ إما بخطه من مصنفاته ومنها كتاب المسائل التي فرد بها ابن تيمية، وإما لجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقد وجدت كل كتب الشيخ محمد أو معظمها، وإما كتب لوالد عبد الرحمن بن حزن، فقد وقفت على نسختين من فتح المجيد إحداهما، هذه كلها في البحر لأن الناظم المكتبة يعني القائم عليها كان مجاز بس قاعد يقرأ المكتوبات لازم يأتي هو، لكن فارسها موجود هذا، منها نسخة مكتوبة في سنة وفاة الشيخ سنة 1285، ومنها كتب بخط محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وبخط ابن عبد الله، وأعظم نسختين في العالم سبل السلام موجودة في تلك المكتبة، فإحداهما بخط عبد الله بن الأمير والثانية بخط أحد تلاميذ الأمير، وكلاهما مقرؤتان أو تحت نظر الأمير رحمه الله تعالى. وكذلك هناك كتب للشوكاني، كذلك هناك نسخة نفيسة لسنن دار الخزنة السعودي للقرن السادس، وأشياء أخرى من النوادر، ومنها كتب للشيخ حسن خان بخط جده لم تطبع، وأشياء أخرى. هذه في مكتبة واحدة، هناك المكتبة العرفضية والمكتبة السعيدية ومكتبات أخرى في الهند هي من الخطورة في مكان كما ذكر. فينبغي الإنسان ينتبه إلى كنوز الأمة أن يجمعها ويعتني بها، إذا دخل بلد يحاول يصورها، يحاول يقتنيها، يحاول ينتسخها على الأقل، إذا وقف عليها سجلها، قد يستفيد منها باحث يحققها أو يدل عليها رجل من أهل الخير والإحسان ويصورها يدفعها قيمة أو يراسل عن طريق أحد الوجهاء، يراسل يأتي بهذه الكتب، فهذا يكون له أثر كبير في حفظ كنوز الأمة. المسألة التي تليها 31: من أعظم ما يفيد الشيخ تلميذة صبره في العلم، ولذلك من آثار المدرسة الهندية عند المتعلمين أنهم ذوي صبر، أنهم ذوي صبر. فنبي حسين مثلا كان له جلد عظيم في تدريس العلم، حتى أن صحيح البخاري قرئ عليه أكثر من 100 مرة، لما سأل أحد التلاميذ كم درست قال لا أدري لا أستطيع، قال 100، قال هي فضل. أبو قاسم البنارسي درس الصحيحين أكثر من 29 مرة، عبد المنان الوزير أبادي درس الكتب الستة 34 مرة، محمد إقبال الرحماني بقي يدرس بلوغ المرام 3 ساعات يوميا أكثر من 30 سنة، ونسخته سرقت من مكتبته بعد وفاته، كان عنده النسخة ويكتب عليها الهوامش والتنكيسات، اختفت هذه بعد وفاته رحمه الله تعالى. تجد هذا أثر على الشيوخ الذين تعلموا من هذه المدرسة، فمثلا الشيخ الذي قرأت عليه من الشيخ عبيد الله كان له صبر على القراءة لا تجد لازم عند أهل بلدنا، لماذا؟ لأن الناس أصابهم رغد العيش ولم يتربوا على الصبر. إن دراستنا الأكاديمية الآن الحصة كم؟ ساعة كثير 50 دقيقة، كيف تخرج طالبين على طلبة العلم؟ على طلبة العلم الدروس الدرس الطويل يكون ساعة وربع ساعة ونص للثلاث طلبة، فيعود هذا بالأثر السيء على موت العلم. أما إذا كان الناس أهل صبر لهذا يحفظ العلم ويبقى. أيضا من الفوائد، من أعظم من الله على هذه الأمة أن الله تكفل بحفظ العلم كما سبق ذكره. ومن ذلك بقاء السند السماعي للكتب الستة. أكثر طلبة العلم يظنون هذا خيال، لكنه الآن في العالم لا يوجد إلا عند النوادر، ربما الكتب الستة كاملة سماعية عند ثلاثة، عند أربعة كانت، واحد توفي في اليمن والثاني عمره 100 في اليمن واثنان في الهند، أحدهما عنده السنة الأربعة اللي هو الشيخ عبيد الله، والآخر عنده الكتب الستة وكلاهما قد جاوز الـ90. فتجد أن من رحمة الله سبحانه وتعالى على الأمة أنه يبقي في القرض من يحفظ هذا العلم حتى يورثه إلى غيره، ولا سيما علم الحديث. وقد قال الشاعر: هذا الحديث طويلة من أعماركم، أسباب طول العمر بقدر التقدير عز وجل اشتغال الإنسان بالحديث. الفائدة التي تليها: ضعف همم أهل العصر في العلم. وليس أدل على ذلك أن الكتب الستة كانت في اليمن هناك ثلاثة أشهر يسمونها أشهر الحديث في زبيد، رجب شعبان رمضان، يقرؤون في الكتب الستة. الآن جاءت عندهم الهمة يقرؤون الصحيحين. الهند كذلك ليست همة من الناس كما سبق، لا زالت الجامعات كثيرة منها الإسلامية أو بعضها عندهم إقراء الكتب الستة، لكن بقاء اتصال سندها والعناية بهذا لم يبقى عند كبير أحد، كانت تجدها مقطعة. ومن ذلك الشيخ عبيد الله، فهذا عنده سند كتب السنن الأربعة عن والده ووالده عن حسين بن محسن، حسين بن محسن عن الحسن بن عبد الباري بإسناد معروف، إسناده مشهور موجود. تجد أن هذا لم يقرأ عليه، لم يقرأ عليه السنن الأربع إلا واحد، على الشيخ عبيد الله، وهذا الواحد الثاني من العدد تسجيل العدد، وهذا الواحد ليس رجل، امرأة قرأت عليه السنن الأربع. فسبحان الله، تجد أنه الله عز وجل قد يدخل من الخير لأناس دون أناس، ويهب الهمة لأناس دون أناس. فهذا الشيخ عبيد الله لم يتتمد عليه أحد مثل ابنته، بنته واحدة من بناته تتمدت عليه. اسمع ماذا تتمدت عليه، يقول في إجازته لها، يقول فإن البنت السعيدة الصالحة سهيلة بنت أبي الحسن عبد الله الرحمن السعيدي لما فرغت من الصف العاشر في المدرسة الحكومية في بلدة كذا بكشمير وفازت في الاختبار الثانوي ودخلت في عمرها 15، مالت بكامل الجد إلى العلوم الدينية، فحصلت مني علوم الصرف والاشتقاق والنحو والأدب الابتدائي والبلاغة والمنطق لمعرفة الاصطلاحات، حتى إذا أدخلت هذه العلوم من كتبها المتداولة وضبطت مسائلها الضرورية وتمكنت من فهم العبارات وتراتيبها النحوية، بادرت إلى العلوم الدينية فدرست مني ترجمة القرآن الكريم مع حل اللغات ومسائل الصرف والاستقاق والنحو فيها وبلوغ المرام من أدلة الأحكام وتفسير الجلالين وكتاب المصابيح ووصول الحديث وسنن ابن ماجه والنسائي وابي داود والترمذي وأبواب من الصحيحين، هذه ما ذكرها، لكن أنا سألت ما قال الصحيحين، قال لا أبواب من الصحيحين، وأصول الفقه وفقه السنة وعقائد أهل السنة الحنابلة والجزء الأول من كتاب حجة الله البالغة، هذه 19 فن وكتاب، وغيرها من كتب التفسير والحديث والأدب والتاريخ من غير استيعاب، فجاءت بحمد الله وعونه على قدر من العلم والفهم والبصيرة لم تأتي به أترابها وأقرانها اللواتي تفرغنا وتعلمنا في الجامعات الإسلامية للبنات في الهند، وليست هذه الشهادة لها مني شهادة الأب للولد ولا الدعوة بلا بينة، بل هي بنفسها بحمد الله وفضلها الشهادة لها على فضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول وعندي ما دار إلا لأنها وإن كانت من أجل البنات وأفهمها وأفهمها قد شرعت العلوم الدينية بعدما دخلت في سن الشعور الكامل، وبعد التمكن البالغ من الألسنة واللغات الثلاث الأردية الفارسية والإنجليزية ومن العلوم العصرية الرياضية الحساب والجبر والإقليدس ومن علم الهندسة والجغرافيا والتاريخ ومن العلوم الحياتية والكيميائية، فأخذت من بدء أمرها بكمال الجد ما كانت تضيعه الطلاب والطالبات من هجل وعدم المبالاة في صغر السن وعدم الاستعداد الكامل الضروري، وقد حصلت العلوم الدينية، ولأنها حصلت العلوم الدينية الآلية والأصلية علما علما ودرست فيها كتابا كتابا أو كتابين كتابين ولم تزد هذا القدر، كتاب كتاب إذا زاد كتابين فقط ولم تزد هذا القدر حتى أتمته. وانت وعد الى اخر ما ذكر عن والده. وهذه البنت درست الصحيحين في مدرسة عائشة من المؤمنين بمدرسة العلماء بلكنة، وتزوجت احد طلبة العلم العرب. المسألة التي تليها المسألة 34، نعمة التوفيق للولد الصالح. فان الشيخ رزق ذكرا واحدا لكنه رجل صالح يمكن اهل العلم من اللقاء بابيه والقراءة عليه، لانه قد يحرم الناس خير العالم بسبب اولاده. واذكر مما اكتوت به نفسي ان احد علماء الاحداث من الشيخ ابراهيم سالم بارك، وقد ادركته وهو ب97، من حال بيني وبين القراءة والاجازة منه ابنه حجاه الله، فقد كان يقول الشيخ كبر، هذا العبارة العامية الشيخ كبر ما تستفيد منه، ما لا الشيخ ما يقدر ما تقدر تقرا عليه، ما يفيدك القراءه اذا اخذ الكلمات المعروفه عند العوام. فتجد ان يكون لهم دور في حجب الخير عن الناس وعن والديهم ايضا، بخلاف اذا رزق الانسان ولدا صالحا فتجد يعين طلبه العلم ويعين والده على بذل العلم والاستفاده. المساله التي تليها وهي 35، الحاجه الى تقليد العلم، لانك قد تصاب بالذهول والنسيان فتكون الاوراق حافظه لما تريد ان تقول له وتعمل له. من ذلك رجل لقيت احد العلماء تمسكه الله الفيضي في جهنم في بنجيار، هذا الرجل كبر في السن جدا وصار ينسى عقله معه لكنه ينسى، وكنت اساله عن اشياء ويشوف، وقرات عن شيخ فلان لا ما ادري، احمد الله قال لا ما قرات عليه. فجاءني رجل باوراق مسوده والمبيضة وعد ببعثها إلي، كتب أحد أهل القرية عن هذا الشيخ قديما أواق في ترجمته، فوجدت منها أنه التقى بأحمد الله وقدرت عليه، وأن أحمد الله أرسله مع فلان إماما لمسجد بأحد الموقفين، فقلت على الشيخ وقلت يا شيخ هذا كتب عنك كذا كذا، قال نسيت. فانظر إلى أدى حفظ المقيدات إلى التقييد بحفظ علم العالم، وهكذا مسائل العلم الإنسان لحد مسألة يحققها وكتبها تبقى الفائدة، أو قيدها تبقى الفائدة، أما إذا ما قيدها تضيع هذه الفائدة. المسألة التي تليها وهي حقيقة من المسائل المهمة، أهمية حفظ هذه المقيدة. كتب أشياء كتب أوراق مثلا، ثم بعد ذلك هذه الأوراق إذا ما حفظت تضيع. ومن ذلك مكتبة أبو النعمان رحمه الله تعالى، فإن هذا الرجل ضاع كثير من كتبه بسبب الفقر. فإن الشيخ عبيد الله لما اضطرته الحال انتقل إلى كشمير قبل 25 سنة، وأبقى مكتبة أبيه وأوراقه في بيتهم وهو بيت طين صغير. فلما جاء بعد 25 سنة فإذا يد الحدثان والدهر والسيوه قد ذهبت بكثير من المكتبة حمد الله، ولكن بقي الآن شيء منها. يوجد عندهم 7 صناديق حديدية من المكتبة، هذه 7 صناديق لم يمكن أن نتلع عليها، هذه ثقلها رحمك الله، ولأنهم يتعبون فيها ولم أرد أن أكلفهم، وهم يفتحونها في السنة مرة واحدة، لأن عندهم الأمطار الآن موسم الأمطار، والأمطار تورث الرطوبة، فيخرجونها الكتب كل يوم أسبوع واحد في الشهر القادم الميلادي، كل يوم يشمسون الكتب 7 صناديق. فهذه الكتب يقول لي هو يقول الآن بعض الكتب ما نقدر نفتحها، وبعض الكتب دخلتها الأرض، فلا بد أن تحفظ المقيدات وإلا ضاعت. من هذه المقيدات التي ضاعت هذه النصف ورقة يا أخوان، نصف ورقة من هنا ومن هنا. هناك رجل اسمه عبد الحكيم النصير أبادي من علماء القرن الماضي، رتب مسند احمد كاملا على ابواب البخاري، فلما انتهى منه دفعه الى الشيخ ابو القاسم السعيدي رحمه الله تعالى، احد علماء الهند المشهورين، وله كتب كثيره منها تخريج المسكار وكثيره طبعت في الهند، بعضها وبعضها ما طبعت، عالم كبير ينسب كثير من الطلبه اليه، وقال السعيدي شرف الدين الزهلوي السعيدي، وهو احد تلاميذ احد كبار تلاميذ شمس الحق العظيم بعد، قام فشرح هذا الكتاب من اوله الى اخره، شرح كامل. كان محمد عطاء الله حنيف صاحب كتاب التعليقات السلفيه على سنتي يقول كما حدثني الشيخ محمد إسرائيل السلفي يقول شرح الشيخ شرف الدين أعظم وأفضل من شرح الشيخ أحمد شاف. الكتاب كمل كتب ودفع إلى المطبعة، ثم صارت فتنة الهند على الكتاب فضاع هذا الكتاب، ما أخذت نسخة ثانية. وجدت هذه النصف ورقة في وسط كتاب، قال الشيخ عندي قطعة منه نصف ورقة في التوقيف الحبير، هذا التوقيف الحبير نسخة الشيخ شرف الدين سعيدي. قالت إلى الشيخ محمد صلاحي، قلت يا شيخ منين جت؟ قال جاءت بها أيام الدهر، بقيت هذه القطعة محطوطة في الكتاب، وكتب عليها الشيخ قبل يكتب كتب عليها هذه قطعة من تبويب مسلم الإمام أحمد حمد وحط الشيخ عبد الحكيم نصير عبادي راجل الثاني عمره، كتبه محمد صلاحي السلف النجم. باب الأذان قبل الفجر، حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام إلى آخره، حدثنا فلان حدثنا كيف ما بقي إلى هذا من عمل آلاف الصفحات هو الكتاب. لماذا؟ لأن لم تستنسخ نسخة ثانية، فذهب الكتاب. مثل شيخنا الشيخ التمنودي له منظومة ما لا أعلى البيان شرحها كاملة، وهذه المنظومة هي أفضل ما صنف المتأخرون في التجويد، بل فاقت مقدمة ابن جزي. وحسد الشيخ إبراهيم حصل عليه البلاء ونفي من القاهرة بسبب الحسد، بسبب هذه المنظومة التي صارت تقرر في المعاهد معاهد القراءات. دفع بالنسخة الوحيدة منها إلى أحد الطابعين وضاعت هذه النسخة من المطبعة وذهبت. المسألة التي تليها وهي 37 وجوب الفرار من العصبية، لأن لها أثر في ضعف الأمة ووهنها، وكما ذكر ابن أبي عز في كتاب الاتباع صفحة 28 أن أشد الناس تعصبا هم الحنفية. ومن الأمور التي حالت بين الناس وبين اتفادة من أبي النعمان أنه ابتلي في منطقة كانت الغالبة فيها الأحناف، وكان الأحناف شديدي التعصب، الذين كانوا فيها شديد التعصب، حتى أنه لما قدم البلدة كان يصلي معهم، فكانوا هو يرفع يديه ويجعل على الصدر، فكانوا إذا صلى قتل المكان الذي يصلي. ثم حصلت له فتنة في تلك البلد، أرادوا أن يضربوه، ومعه هو سبعة من أهل الحديث الذين جاءوا به من جهلي، وحصلت فتنة عظيمة ورفعت القضية إلى الإنجليز، وإن الله يؤيد الجن برجل فاجر. الإنجليز سياسة أهل الحديث قليل يريدون يغيظون الأحناف حتى يوازنوا في البلد، فأعطوا هذا المسجد إلى الشيخ أبو النعمان، جعلوا الولاء على هذا المسجد، أصدروا فيها قد أن هذا المسجد يكون القائم عليه الشيخ أبو النعمان. فتجد أثر التعصب كيف أزهد فائدة الناس من هذا الرجل، رغم أنه كان له تأثير بعد ذلك عن طريق تلميذه أبي الخير السلفي الذي تزوج من الأحناف وكان حنفيا أصلا، وصار لها أثر على ندوة العلماء إلى غير ذلك. مما يذكر الشيخ أيضا من أثر التعصب أن أحد شيوخ والده اللي هو رشيد الدين الكنكوري، وهو أحد كبار علماء الأحناف في الهند، أنه يقول أنه كان يقرأ أحد التلاميذ في جامعة الترمذي، فقرأ التلميذ بحديث، فلما قرأ الحديث قال التلميذ يا شيخ هذا الحديث خالفه الإمام، يقصد أبو حنيفة. فقال هذا الشيخ رشيد، قال اقرأ. قال الشيخ لكن ما وجه مخالفة الإمام لهذا الحديث؟ قال لا، إن لم تسكت لأضربنك بنعلي هذا 50 ضربة على رأسك. شوف التعصب، لم يجد جواب إلا ضرب 50 نعلة على رأس التلميذ. ولذلك من أعظم أدواء الأمة وعللها التعصب فيها واتباع الأهواء، فينبغي أن ينأى طالب العلم بنفسه عن التعصب للأقليات أو القوميات أو الجمعيات أو الحزبيات أو غير أو العرقيات، لأنها من أعظم ما يجهل منفعة للناس. الفائدة الثانية، محنة المصارمة بين المسلمين دعاة وعلماء، من آفات المسلمين وعللهم وجود مصارمة بين بعض العلماء وبعض الدعاة، مما يعود بالضعف على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس أجل من ذلك عندما دخلت ندوة العلماء وتقيت لأحد كبرائها، قال أنت أين في لقيهم؟ قلت في مركز كذا، مركز إسلام. قال هناك هذا مركز إسلامي في لقنا؟ قلت نعم. فاستغربت، ندوة العلماء أكبر جامعة جامية في لقنا، وهي من أكبر جامعات وأعمل أعمال المناشطة الخيرية، كيف يكون هؤلاء الناس بهذه العظمة لا يعرفون وجود مركز إسلامي آخر له نشاط بمنزلتهم إلا بسبب وجود حجزات يمكن حلها. فمثلا ندرة العلماء الحمد لله في السنوات الأخيرة بدأت تسير قدما إلى يعني تصحيح طريقتها، هم يدرسون بالعقيدة العقيدة الواسطية، وينبغي دفعهم إلى الأمام عن طريق التعاون معهم في هذا الباب. فتجد أن خلاف قريب رفع اليدين أو وضع على الصدر تجد أن يجوهر لجنة أخرى، وقد على هذا عندنا الآن مسائل اجتهادية تجد أن يحدث فيها مصارمة أو خلف، أو أن يدفع في الخلف بين العلماء والدعاء وطلبة العلم يدفع الناس لهذا الخلاف. فيأتي طالب علم عند خلاف مع طالب علم ثاني يذكي في نفوس طلابه ومحبيه هذا الخلاف، هذا كله من ظلم الشريعة والتعدي عليها. إذا كان عندك خلاف بينك وبين طالب علم آخر أو عالم فلا تدخل الناس في خطوان هذه الحرب والمعركة. الفائدة 39 معرفة نظرة الهنود إلى العرب. والهنود قسمان الكفار والمسلمين. فأما الكفار فإنهم ينظرون إليك نظر الحاقد، لأنك تأتي إلى هذه البلاد وأنت تعين المسلمين لو الإعانة المعنوية، يرون عربي جاءهم صار له علاقة بهم فهم يكرهون قدومك كيفما كان، لكن ينبغي أن تتوقعهم وأن تحذرهم وأن تبعد عنهم قدر المستطاع. وأما المسلمون فنظرتهم إلى العرب نظرة إكبار وإجاز. ولذلك لا يستغرب الإنسان أن عندنا بعض الناس الجهال يذهبون إلى تلك المناطق ويرجع واحد منهم يفتي. لماذا؟ لأن عربي دخل بمكان يتكلم، هو الذي يتكلم، هو الذي يسأل، هو الذي إذا رؤي في مكان وقف لحتى يمر ويقصد لطلب الدعاء ويجد منه شيء عجيب. والإكبار والإجلال الأمر عظيم، هذا مفتاح خير ومفتاح شر. مفتاح خير إذا كان الإنسان أهلا ويأمن على نفسه الفتنة، ومفتاح شر إذا كان الإنسان غير أهل أو لا يأمن على نفسه الفتنة، فتجد جاهل ويرأس ويعظم فيضل الناس. أما إذا كان الإنسان متأهل ويأمن على نفسه الفتنة ويتق الله عز وجل فإنه يكون له أثرها الكبير. ولذلك العرب إذا ارتحلوا ودخلوا البلاد غير العربية يحصل فيهم نفع كثير. وينبغي أن ينتبه طالب العلم الداعية إلى هذا الأمر، لكن ينبغي له كذلك أن ينتبه إلى قضية أن يعرف قدر نفسه وكذلك يحذر على نفسه الفتنة. المسألة 40 الغنائم كثيرة، لكن من أعظم الغنائم قد مثل هذه الحديث والأمور تذهب مع الأيام وينتهى حتى المتكلم بها، لكن من أعظم الغنائم إذا اشتغل الإنسان بقراءة العلم وخاصة قراءة الحديث، فإن من أعظم الغنائم مرورك على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قراءة مثلا إذا وفقت إلى قراءة الكتب الستة فإنك تمر بالأحاديث المكررة على قرابة 30,000 حديث فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم من العدد، وتضاعف لك صلاة الله عز وجل عليك عدد المرات. وبعض الناس يقول ما فائدة قراءة الحديث فقط بدون شرح، وهذا من الجهل البالغ، فإن هذا أول عمل في الحديث. قيل لأبي حنيفة إن هناك أناسا يقرؤون الحديث، قال إن قراءتهم عمل به. تقرأ الحديث من قراءة الحديث اطلاعك عليه ومعرفتك به عمل، هذا أمر. الأمر الثاني مرورك على الحديث يورثك الحفظ، حفظ الحديث يمر عليك في البخاري في مسلم في أبي داود حفظ الحديث. أيضا تحفظ مكان الحديث، يقول الله الحديث مر عليك في الكتب الستة، وإذا كنت تحت ذاكرة قوية تقول الله ما هذا في ابن ماجه هذا في أبي داود، فتنتفع بهذه الفائدة. أيضا من الغنائم التي تبقى مع الإنسان استفادته من الكتب، تمر عليك بهذه الكتب فوائد كثيرة. أذكر منها قبل سنتين الظاهر قال لي واحد من الإخوان عندنا أحد المشايخ الكلية يقول إن ابن ماجه ما يتكلم عن الحديث، لكن تقول لا مر علي ابن ماجه تكلم على أحاديث العشرة، وعندما وفق الله لقراءة ابن ماجه بين العشرة إلى العشرين حديث تكلم عليها ابن ماجه في العلل، يقول هذا حديث غريب تفرد به فلان، هذه أكثر عبارته، وهي في الغصة الثاني من ابن ماجه ثمانية النص الأول، وفيه ما ينقله عن شيخ محمد يحيى الدهري، وكذلك فيها كلام على غير أحاديث سنن ابن ماجه. انتفاع الناس بها لأنهم ظنوا أن ابن ماجه جاهل لأنه أورد حديث موضوع، لكن إذا رأيت كلامه على العلل عرفت قدر ابن ماجه. والأمر الآخر وهذه من الفوائد الناجعة، مر علي حديث واحد بسند واحد بكتاب واحد وهو كتاب الترمذي قال فيه مرة حسن صحيح فقال فيه مرة حسن. والنسخ النسخ صحيحة موثق. أيضا يمر على التبويبات لطيفة. وأكثر كتب الحديث إفادة من السنن الأربع بالتبويبات هي سنن أبي داود. وذلك سنن أبي داود كتاب التفقه، وسنن الترمذي كتاب الحديث والمحدث العلل والرجال نحوه. تمر عليك أبواب لطيفة. انظر الفرق بين تبويبين للنسائي، يقول باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه، وباب ثاني بعد باب إخراج الميت من القبر بعد أن يوضع فيه. بينهما فرق. أيضا من تبويبات لطيفة باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان، وهذه مسألة فيها خلاف عند بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وتمر عليك في قراءات في كتب الحديث فوائد كثيرة من التبويبات، فضلا على عن كونك مثلا فقط على فوائد علمية. مثلا من الفوائد في سنن ابن ماجه النقل عن الشافعي في التفريق بين بول الغلام بول الجارية، يوصل من بول الغلام ويقصد بول الجارية. لماذا؟ قال الشافعي لأن الغلام خلق من تراب والجارية خلقت من دم. حواء من أين خلقت؟ من عن آود من آدم، وهذا خلق من تراب، هذا وجه لطيف. وكتب الحديث مشحونة بشيء من هذا، إما في التبويبات وإما في التعليقات. أيضا من أعظم الفوائد التي استفدتها في هذه الرحلة تصحيح الكتب. فالكتب الآن على الطبعات هذه لا يثق بها، والطبعات الهندية هي من أصح الطبعات مع تحفة الألفاظ. ومن هذه الأشياء التي من الله عز وجل فيها طبعة بستار عواد معروف سنة بالناس التي يقول أن قابلة على مخطوبات وعلى تحفة الألفاظ. فهذه في كتاب ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقد في على التصحيفات من التصحيفات الشنيعة والصفط، الآن في الصفط كذلك في حديث يقول أشعرت يا بلال أن الصائمة تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة أنها أكل عنده. عظامه هذه تسبح طعامه، فتصحفت إلى عظامه. نسخة طبعتها جميلة ومسكنة إن أخواني شون طبعت بكار لأنها مسكنة. وأبشع من هذا، أبشع من هذا وأنشى ذاك حديث ذا لاغو 220 عن أبي سعد البقال أنه سمع كذا من أول عن أبي سعد البقال أنه سمع أنا كذا ما يقول كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهدين الزواج على الأطباق صفحة 112 الجزء الرابع. رجعت من الزوائد، قبلت على الزوائد المسرق، قبلت على الطبع الهندية زوائد المجلس الثاني صفحة 206 وطبع الهندية صفحة 209، فوجدت صفحة رجلين كان ابن ماجه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقال بهذا الاسم. يأتي أحد واحد من الأخوان يأتي يخرج حديث يقول علقه ابن ماجه، إن رجع من قديم عن أبي سعد البقال. وأيضا قابلت النسخة، نسخة وائل عبد الباقي ونسخة ابن ماجه ونسخة هذه على مصباح الزوائد، فوجدت هناك عدة أحاديث ساقطة من طبعات ابن ماجه المتداولة موجودة في مصباح الزجاجة الذي هو الزوائد الذي صنفها البصيري رحمه الله تعالى. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتصحيح الكتب كثيرا. الآن أكثر الكتب التي بأيدي الناس ليست صحيحة، الكتب الستة فما دونها، حتى هذه المتون المتداولة التي يعتني بها الناس تجد تبتعد عن الشيخ محمد رحمه الله تعالى في خلاف بين النسخ المطبوعة. والنسخة المطبوعة كثير منها فيها أخطاء حتى في الآيات، وهناك طبعة متداولة صغيرة كتبت في أخطائها قبل 7 سنوات 4 صفحات وأعطيتها الدار وإلى الآن لم تغير. طبعت طبعات كثيرة، فتجد أن هذه الكتب كثير من الشباب يعول عليها إذا شاف الطبعة القديمة قال لا يا رجل قديمة ما تصلح، وهذه الطبعة الزينة. احرص على الطبعات القديمة في كل فن وكل كتاب، احرص على الطبعات، بل لا تستقف على هذا، حتى الطبعات القديمة حاول أن تصححها. الكتب الستة عندك تحفة الأسرار، دائم قابع على تحفة الأسرار، تجد في سقف السنة، تجد في سقف مثل، تجد الآن في أحاديث في سنن أبي داود ليست موجودة في تحفة الأسرار. من الفوائد التي وقفت عليها في سنن أبي داود قديما، ثم من الله عز وجل بتبعة محمد عوامة وأوردها في الحاشية، أثر عمر بن عبد العزيز الوالد في لمعة الاعتقاد، وفيه فإنهم عن ظفر النافذ سكتوا وبعلم تكلموا إلى آخره. هذا أخرجه أبو داود في كتاب الختم من سننه، وكل اللي خرج اللمعة لم يقفوا على تخريجه مع أنه في أحاديث الستة. وأحاديث كثيرة يعزى إلى أبي داود يعزوها مثل الحافظ وغيره، يجيب بعض الناس يقول هذا ليس في سنن أبي داود، تجده في صحبة الأشراف. والسبب أن هذه الطبعة طبعة لم تقابل. كذلك من الفوائد، وهذا يعني الحمد لله هي القراءة الأولى التي جاءت قديما وجدته، ثم القراءة الثانية طبعة عوانة نسخة شريفة نسخة من حجر عنده، لكن دخلها هوى، المحقق ذو هوى تغير في سنن أبي داود تبعا لهوى. فنسخة ابن حجر مثلا فيها باب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قام وكتب في التبويب باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب الهامش هكذا في نسخة عبد الغني النابلسي خلاف النسخة الأخرى. عبد الغني النابلسي نسخة متأخرة وأصولها التي اعتمدها ليست معروفة، ابن حجر قابل على نسخ وأثبت الحروف بين رواية سنة أبي داود وسند سماعي حصل عنه لأجل الهوى، وهذا يدعو إلى إعادة تصحيح الكتب كلها خاصة كتب الستة على أيدي أهل السنة. المفتاح لله عز وجل، شكر الله عز وجل، أهل السنة عندهم في هذا الباب تقصير منذ القدم، فتجد أن هذه كتب الحديث التي كتب أهل السنة عمادها تجدها للأسف لم يخدمها، كما قال الخوري وغيره لم يخدم كتب الحديث كما أحد كما خدمها العلم. العرب عندهم المال لكن ما عندهم سبحان الله العزيمة ولا عندهم التوفيق إلى خدمة هذه الكتب العظيمة. مثل مسند أحمد هذا الذي خرج طبعة الأرناؤوط والأرناؤوط صاحب هوى، الثقة بها ترى ينبغي تكون ضعيفة لأنها لم تقف بأيدي أهل السنة. هذا شيء. والشيء الثاني أن هناك نسخ شريفة لمسند أحمد ما اعتمدها القوم، منها نسخة العالم الكبير الذي هو أمير المؤمنين في حديث من شيخ الإسلام عند الجهاد عبد الله بن سالم، أو على خلاف هذا عبد الله بن سالم البصري، هذا عبد الله بن سالم البصري لم يخدم كتب الحديث أحد في عبد الله بن سالم البصري، فإنه كان قابل كتب الحديث قابل كل الكتب على النسخ خطية وصف الفروقات، وله حاشية على تقريب التهذيب هي أفضل الحوار. وهناك نسخة في البخاري النسخة اللي طبعوها الآن اليونانية صورها، هذه أصلا اعتمد عبد الله بن سالم البصري. نسخة سنن أبي داود التي من أفضلها عند عوانة نسخة عبد الله بن سالم، نسخة مسند أحمد عبد الله بن سالم موجود ثلثين منها في دار الكتب المصرية، ويوجد نسخة لأحد تلاميذه قليل الأحسائي استنسخها من نسخة جهة، وكانت عنده صحبة الأشراف الموجودة لا تساوي شيئا. هذا قال أشراف الدين ولا دكتور عوان، لأن المزي بقيت تحت يده نسخته يزيد فيها وينقص منها حتى مات. وهذه النسخة التي اعتمدوها نسخة ابن المهندس نسخ متقدمة، ولذلك يوجد في حياة عبد الله بن سالم على التقريب وعلى البخاري وعلى أشياء ليست نقلها من تحفة الأسراب ليست موجودة في النسخة التي بيده عند حذافة، لأنه كانت عنده نسخة المزي الأخير. وهذه النسخة التي سيبحث تحفة الأسراب موجودة إما في مكتبات المدينة أو في مكتبات مكة أو في مكتبات القاهرة، وبالذات دار الكتب المصرية مكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة المحمودية فيها ومكتبة الحرم المكي، فإن كثير من كتب هذا الرجل قد آلت إليها، فمن اللي عنده عزيمة يدور تحفة الأسراب يدورها في هذه. هذه 40 فائدة من فوائد الرحلة، نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يهيأ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا ولكم ولا يجعله حجة علينا، وأن يتولانا في الصالحين وأن يجعلنا من عباده الخالصين، والحمد لله رب العالمين. الله Thank you.